بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن نقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ظاهرة التهاون بالمواعيد، الأسباب والمشكلات والعلاج،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهناك موقف حصل لأحد كبار العلماء المغاربة حينما دعى إلى مقابلة ذلك الروم ومناظرتهم في عقيدته، فلما أرادوا إدخاله على الملك كان الملك يعني يعمل حيلة ليجبر من يدخل عنده على الركوع على أن يدخل راكعا له، فكان المدخل الذي يدخل منه فتحة ضيقة ومنخفضة بحيث يضطر الداخل اضطرارا إلى أن يركع. فخطن هذا العالم الذكي الجليل لهذه الحيلة، فبالفعل ركع، لكنه دخل بظهره لا بوجهه، يعني دخل ركعا لكن متجها من الجهة الأخرى برأسه كي لا يكون راكعا لهذا الملك إذا دخل عليه. ثم بعد أن دخل أتى هذا الملك ملك الروم بمن يعزف آلة موسيقية تسمى الطنبور، فآلة موسيقية معينة لا يملك أحد سمعها إلا أن يرقص ويهتز ويخرج عن أقاربه. فعمد هذا العالم إلى جرح يده جرحا يعني يجعله يتألم حتى يتلهى عن هذا الموقف الذي يليه. المهم، في أثناء دخوله مر على صوابير الرهبان وهؤلاء الصوب، فقال لهم وهو داخل المجلس، قال للرهبان: كيف حالكم؟ كيف الأهل؟ كيف الأولاد؟ فقال له الملك: قد ذكر من أرسلك إلينا أنك من أذكى المسلمين ومن كبار علمائهم، ومع ذلك أنت تجهل أننا ننزه هؤلاء عن الأهل والولد. هؤلاء الرهبان وناس منزهون عن التلطخ بالزواج والتلطخ أن يكون لهم ذرية كسائر البشر كما هو معروف من مبدأ الرهبنة. فقال له: سبحان الله، تنزهون هؤلاء عن الصاحبة والولد ولا تنزهون الله عن الصاحبة والولد. الشاهد في هذا الموقف بالذات أن الإنسان المطالب أن يتجنب ما استطاع ما يكون فيه هزل أو خروج عن حد الانضباط، إلا أن قد يحصل بصورة استثنائية شيء يخالف هذا. وأنا أذكر القصة الأخيرة التي ختمنا بها الأسبوع الماضي، لأن دي بتعكس لنا أمرا مهما جدا، وهو أثر الملكة الأدبية في نفوس الناس. يعني كيف أن الداعية إذا تسلح بالملكة الأدبية، البلاغة، القدرة على التعبير والقدرة على التحكم في عواطف الناس، كيف فعلا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وعمت الدعاء في كل العصور، كان سلاح الأدب وسلاح الملكة الأدبية واللغوية البارعة من أقوى أسلحتهم في خدمة هذه الدعوة. فلا أنموذج، مع أن الشيخ علي طنطاوي رحمه الله تعالى لم يشتهر لأنه في صدارة مثلا أهل الفقه والاجتهاد وكذا في العلم، وإن كان هو من العلماء الأجلاء، لكنه اشتهر أساسا بمقدرته الأدبية البارعة، المنضبط طبعا بأداب الإسلام والشديدة الغيرة على الإسلام. فهو نموذج من النماذج الأدباء الإسلاميين الذين يسخرون موهبتهم لخدمة الدعوة. أذكر آخر موقف فيها أن هذا الرجل في الآخر خالص، أنت عارفين كيف هو تأخر في المحكمة ولم يأتي في الموعد، فالشيخ راح البيت وهو دخل البيت عنده وحصل ما حصل، يعني من الكلام الكثير. وختم الشيخ القصة بأن هذا الرجل عاتب الشيخ الطنطاوي لماذا لم ينتظر أكثر وأكثر أمام المحكمة ورجع إلى البيت، فقال له: هيك يا سيدنا، ما تنتظر شوية؟ شو صار؟ حمل الحج فاصلة الحج استعدت الرحيل واحنا عقلناها حمل الحج سارة الآخرة. الإنسان مسير لا مخير، والغائب عذره معه، والكريم مسامح، ووعدنا وعد شرطه. فكان الشيخ كل الهدف من أن يسرد هذه القصة التي تلاها عليه صديقه كلمة الوعد الشرطي. يقول: قال الصديق وهو يحدثني: فلما سمعت هذه الكلمة وقفت عندها أفكر فيها، ثم جئت إليك أقترح عليك أن تكتب عنها. وعد شرطي، أليس عجيبا أن طار اسم الوعد الشرقي عالما على الوعود الكاذبة، واسم الوعد الغربي عالما على الوعد الصادق؟ ومن علم الغربيين هذه الفضائل إلا نحن؟ من أين قبثوا هذه الأنوار التي سطعت بها حضارتهم؟ ألم يأخذوها منا؟ من هنا أيام الحروب الصليبية، ومن هناك من الأندلس بعد ذلك. وهل في الدنيا دين إلا هذا الدين يجعل للعبادات موعدا لا تصح العبادة إلا فيه؟ وإن أخلفه المتعدد دقيقة واحدة بطلت العبادة. إن الصوم شرع لتقوية البدن وإراحة الغني مرارة الجوع، يعني يمكن لتقوية الروح أو النفس، وإراحة الغني مرارة الجوع حتى يشفق على الفقير الجائع. وكل ذلك يتحقق في صوم 12 ساعة، و12 ساعة إلا 5 دقائق. يعني لو كان هذا الجزء من الحكمة من تشريع الصوم ممكن يحصل بـ12 ساعة صيام، وممكن يحصل بـ12 ساعة إلا 5 دقائق. فلماذا يبطل الصوم إن أفطر الصائم قبل المغرب بـ5 دقائق؟ أليس والله أعلم لتعليمه الدقة والضبط والوفاء بالوعد؟ ولماذا تبطل الصلاة إن صليت قبل الوقت بـ5 دقائق؟ لماذا يبطل الحج إن وصل الحاج إلى عرفات بعد فجر يوم النحر بـ5 دقائق؟ أليس لأن الحاج قد أخلف الموعد؟ أولم يجعل الإسلام إخلاف الوعد من علامات النفاق، وجعل المخالف ثلث منافق؟ فكيف نرى بعد هذا كله كثيرا من المسلمين لا يكادون يوثقون بموعد، ولا يبالون بمن يخلف لهم وعدا أو يتأخر عنه، حتى صار التقيد بالوعد والتدقيق فيه والحرص عليه نادرة يتحدث بها الناس، ويعجبون بصاحبها ويعجبون منه، وحتى صارت وعودنا مضطربة مترددة لا تعرف الضبط ولا التحديد. وقال في مكان آخر، يعني الشيخ القنطاوي رحمه الله: صارت كلمة الوعد الشرقي رمزا مع الأسف للوعد الذي لا يوثق به ولا يطمئن إليه، وكلما أوغلت في الشرق رأيت ذلك أظهر وأوضح. فلا تقام في باكستان حفلة في موعدها، ولا يأتي ضيف إلا متأخرا ساعة. ثم يذكر السبب العاشر من أسباب هذه الظاهرة، يقول عاشرا: مشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. كما ذكرنا في الأسباب من قبل أن البيئة والقوم الذين يعيش فيهم الإنسان بكلها أثر بلا شك في الانطباع وظاهرة إخلاف المواعيد أو التأخر عنها. بالضبط كده، يعني أن هو المجتمع يعني زي فلوس بتتحرك بعضها، فلما يجي يرسي قوم بقى وعايز ينضبط يلاقي ممكن الدايرة للأسف الشديد تجبره على ذلك. يعني أذكر أحد أساتذتي اختبار الطب النفسي، هو عاش في معظم عمره في أوروبا وفي بريطانيا وأمريكا، كان يتناقش على موضوع إخلاف المواعيد في العيادة النفسية، لأن ضرب الغرب طبعا لهم نظام صارم جدا في هذا الأمر، حتى إن المريض يتحجز بموعد، ولو ما جاش بيكون دافع الثمن الكشف مقدما، إذا تخلف الدكتور ياخد إيه حقه في الكشف. ليه؟ لأن هو الموعد ده وقت تفرغه لشغله، وهو لم يحضر فبالتالي هو الذي قصر، والطبيب كان ممكن ياخد معاد مع أحد ثاني فهيضيع عليه وقت العمل بتاعه. ففي الغرب فيه زفه شديده في الامر ده. فاللي حصل ان هذا الاستاذ الكبير كان بيناقش هذه الظاهره معنا، فكان من ضمن الكلام ان وجه يسال: ماذا تفعل الان في مصر هنا؟ موضوع المواعيد معروف، الناس لا تنضبط، فهيفضل الدكتور يعمل مشكله مع كل واحد ياتي متاخرا او يخلف الموعد مع الضرر الذي يلحق به. فكانت اجابته: قال انا كنت في بدايه الامر حينما عاد الى مصر هنا، فكان ينزعج جدا ويعاقب الناس ويكون صارما في التعامل معهم. ثم يقول: ثم لما ادركت ان الثقافه المصريه بطبيعتها فيها هذه الفوضى بدا يتسامح عشان يتكيف مع هذا الوضع، لان كل من يتعامل معهم تقريبا يخلفون الموعد، فاضطر لتقبل هذا الوضع مع انه وضع خطر، والا ستصبح كل مقابله عباره عن مشكله وتوبيخ وعتاب الى اخره. فللاسف يضطر يحصل تكيف مع الوقت مع الشيء الغلط او تطبيع معه. مع ان هذا الاستاذ كبير جدا في السن، لكن في بعض المؤتمرات الطبيه نحضرها في القاهره يعني يكون دايما اول واحد يحضر، واذا اتت الساعه التاسعه ولم يكن موجودا قطعا يكون في عذر قطع مرض او شيء من هذا. لكن لا يمكن ان يتخلف عن موعد ذلك الساعه، بل بالعكس دائما ياتي الساعه الى ربع، وممكن كل واحد قاعد ويستني عشرات الاطباء الذين يكونوا متاخرين مع كبر سنه ومرضه الشديد. فالذي اقوله يعني ان المساله زي فروض الساعه كده، لو هو الفروض كلها منتظمه الحياه بتمشي بانضباط، لكن لو يكون في بعض الفروض او معظمها فيها خلل وحاول واحد انه يضبط نفسه بلا شك يعاني عناء شديدا. ومع ذلك لا ينبغي الاستسلام يعني لمثل هذه الظاهره ومقاومتها. ويمكن احنا لما بنعاني بنقارن بين اوضاعنا الان وبين اوضاع الغربيين للاسف الشديد، البول شاسع في عمليه الانضباط، شاسع جدا جدا، ودي حقيقه مؤلمه، لكن ده الواقع في الحقيقه يعني. فاحنا اذا كان في بعض المجالات بيننا وبينهم الامور الماديه والعلميه الحديثه وهذه الاشياء في بول شاسع جدا بفجوه شديده، لكن في اسباب من اسباب ضياعنا وتخلفنا وضعفنا راجع الى امور لا تخضع للتكنولوجيا ولا الحاجات اللي هي الصعبه او علينا دلوقتي. على الاقل موضوع الانضباط في المواعيد، بشكل انضباط شيء نستطيع ان نعالجه بسهوله، يعني لو اردنا ان نحدث هذا التغيير في سلوكنا فهذا ممكن وامر غير معجز وسهل. فينبغي ان تاخذ هذه القضيه يعني بحجم المناسب لها. هو بيذكر في الاسباب السبب العاشر، للأسف الشديد هو ذكر عنوان كبير وشرح شرحا صغيرا جدا لا يأتي بمحتوى العنوان. العنوان هو المشكلات المتأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. يقول الأستاذ محمد كرب علي رحمه الله تعالى: من المستحيل ضبط المواعيد في هذا الشرط الغريب، فالقوم ما عرف التوقيت، وربما كان ضبط المواعيد مما يستغربونه ويصعب على نفوسهم. ومسألة المواعيد مما شغل جانبا من وقتي، وكنت آلم من الإشغال بها، وقد تغلبت عليها إجمالا وغرستها في صدور بعض الناشئة بصعوبات كثيرة، ولقمت من أحاطوا بي ورأستهم، وإن شق عليهم تحكمي بادي أبد أن يراعوا المواعيد أبدا لما في فوضى الأوقات من ضرر لهم ولغيرهم. وبالإخلال بالمواعيد يثبتون أنهم شعب غير متحضر. فكما ترون الشرح مختصر جدا والعنوان كبير، أعتقد أنه كان محتاج مزيد من التفصيل، لأن العنوان مشكلات متأخر النفسية والبدنية والاجتماعية. فعلا الأوضاع النفسية للشخص بتنعكس مثلا نوع شخصيته، هو شخصيته من أي نوع، في شخصية وسواسية شوية وفي سمات وسواسية، ده بينضبط جدا في المواعيد. الجماعة اللي هم وسوسين شوية مش شرط المريض الوسوسة، لكن في سمة كده يعني حيث كده في شخصيته بيعينوا على الدقة في المواعيد جدا. ولذلك في العيادة النفسية الموسوس إما بيجي بدري على الميعاد جدا وإلا يجي على ثانية مش دقيقة بالضبط. دي طبيعة الشخصية بس، في حين المكتئب يتخلف أو يأتي متأخرا وهو يجرجر قدميه. فالوضع النفسي للشخص، وكما قلنا من قبل إذا كان الشخص بيحب الموعد ستجده لا يمكن يخلفه، أو يحب الشخص الذي سوف يلقاه، أو يعظم هذا الموعد، موعد الطائرة، موعد صلاة الفجر، موعد كذا، فبيأخذ كافة الاحتياطات بحيث لا يفوت الموعد إطلاقا. فعلى مستوى اللا شعور يحصل عمليات بتؤدي إلى إتلاف الموعد أو التأخر عنه، هو بيكون كاره الموعد في الغالب، من يتكلف أو يتأخر في الغالب إما كاره الموعد وإما غير راضي فيه، أو لا يعطيه أهمية، أو لا يحترم مثل الشخص الذي يريد أن يصابه بعدم الاضطرار. هو لا يقول هذا صراحة، لكن هذا يحصل على مستوى لا شعور كما يقولون. فعلا أوضاع نفسية من ناحية المزاجية بتؤثر أحيانا على موضوع الارتباط في المواعيد ودقتها. ممكن اختلاف المواعيد يرجع لسبب بدني أو بتعبير آخر سبب عضوي، النسيان الشديد مثلا عند كبار السن، أي خلل ساعات في الجهاز العصبي والمخ والجهاز، بعض الأمراض العضوية تؤثر على قضية النسيان فينسى المواعيد مع كثرتها واضطرابها، فدي رجع لسبب عضوي بتؤثر على وظيفة الذاكرة. ممكن إنسان من الناحية الجسدية مثلا معاق إعاقة معينة أو غير ذلك من الأوضاع الجسدية ممكن تؤثر فعلا على هذا الوضع. والأوضاع الاجتماعية كذلك هو لم نشرحها بالتفصيل إلا أنها ترجع لعنصر البيئة الذي أشرنا إليه من قبل، يعني للأسف الشديد والبيئة اللي تفضل الاستقلال اللي يعيش فيها بنفس طباعها. بالمناسبة هو الدكتور الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى هو نقد كثيرة معظمها يغلب عليها الجانب الأدبي أو مواقف فيها فائدة معينة، ولذلك كتب تعتبر من الكتب الأدبية التي يحكم الإنسان إذا كان في سفر مثلا أو ملأ من قراءة الفقه والأصول وكذا وكذا، إنه يريد أن يروح عن نفسه بأشياء خفيفة، بتكون كتب الشيخ الطنطاوي مناسبة جدا وفيها فوائد يعني عظيمة، لأنها عبارة عن فقرات ومقالات صغيرة تجمع في الكتب، فتكيف يعني أحب أن يقرأ في الأدب يقرأ كتب الشيخ الطنطاوي في الأدب الإسلامي. لا يفوتنا أيضا أن ننبه للأستاذ محمد كرد علي وهو رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق، حكى لنا هذه الفقرة الأخيرة من أحد يعني كتبه، وهو من أكراد السليمانية من أعمال الموصل، وأقبل على العلم والمطالعة وأحسن التركية والفرنسية وتذوق الفارسية، وحفظ أكثر شعر المتنبي ومقامات الحريري، وأنشأ صحفا كما ترون. أي عالم تجد بالصحة تجد جانب الأدب أخذ حجم كبير جدا في حياته، لأن الأدب دي آلة الكلام وآلة صياغة المعاني ووضعها في قواعدها المناسبة. فالبيان فعلا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان للإحرار، وقال: إن من الشعر لحكمة. فالتسلح بالأدب بالذات في الظروف التي نعيشها الآن من الغزو اللغوي والثقافي الخطير الذي يهدد إتقاننا للغة القرآن الكريم في اللغة العربية. من أهم ما يرتبط بشخصية الأستاذ محمد كرد علي شيء مهم جدا، أنه أحد تلاميذ العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى. والشيخ طاهر الجزائري توفي سنة 1920، وكان أستاذ الجيل في عصره من علماء الشام الكبار جدا، كان لهم أثر عظيم جدا في النهضة العلمية والدعوية في الشام، وكان مشهورا بأنه كان يجمع المخطوطات النادرة والمتناثرة التي كانت متناثرة ومنتشرة وفي طريقة المساجد والزوايا والبيوت الخاصة، فأنشأ مشروعا لتمويل من الدولة العثمانية أو الولي العثماني في المدرسة الظاهرية، جمع كل هذه الأشياء وعمل مركز للمخطوطات النادرة جمعها في المدرسة الظاهرية، ودي تحولت بعد كده إلى أول مكتبة عامة في دمشق سنة 1880 ميلادية، وهي المكتبة الظاهرية المعروفة، وهو مؤسس المكتبة الظاهرية، حتى إنه كان مبتلا جدا لموضوع الكتب وعنده خبرة عجيبة جدا بالكتب وأنواعها ومخطوطاتها ونواجدها إلى آخره، حتى قال فيه أحد تلامذته: كان معجم كتب سيارا يضارع كشف الظنون أو فهرس ابن النجيب. أيضا
الله هذا كتب الصحيحين أن نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم كان محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى، إن دخل الإنسان الخلاء ومعه شيء في ذكر الله عز وجل واحترز عليه من السقوط، أهم شيء يحترز من أن يسقط ويكون هو النجاة أو يهان، أو أدار يعني احترز من السقوط أو أدار قص الخاتم إلى باطن كفه، إذا كان الخاتم عليه ذكر مثلا الله حسبي او كما ينقص الناس كثير من العبارات المخيله على الخاتم كثير ذكر الله، فيدير الذكر الى باطن الكف ويقبل عليه كانه يذكره الله. قال واختار عليه الثبوت او ادار حتى الخاتم الى باطن كف سلبا. قال احمد: الخاتم اذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كف. يعني وقعت الثمرة فربما تتنجد الوالدة فيه يعني صاحبه. أيضا من هذه الآداب يكره أن يلين في شق أو ثقب أو طق، والفتح أصح أن تقول ثقب أفضل أن تقول ثقب، لما روى عبد الله بن صرجس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لها أن يلان في الجحرين أو لها عن البول في الجحرين، رواه أبو داود. ولأنه حلق الله وصحاه الإمام النووي رحمه الله ولعمه الأجزاء، لا يأمل أن يكون فيه حيوان ينفعه، لو أنه بان في الجح قد يكون فيه حيوان أو يكون مثلا جن فيتأذى به، فقد حكم وكلمة حكم يعني هذا لم يصح، هذه القصة لم تصح، لأن كانوا يكونها في هذا المقام تعليلا لعدم او لكراهة البول في يحيى. قد حقي ان سعد بن عبادة البول الزين في يحيى. قد حكي ان سعد بن عبادة بال في زحر بالسام ثم استلقى ميتا بالجوار الاندان في هذا الزحر استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤادا وهذا لم يفتح لان المعروف ان يعني سعد بن عبادة رحمه الله تعالى عنه ولد ميتا في مستحمه وقد اخبر جده رضي الله عنه ولم يصح انه مات في وسط هذه الحادثه ايضا ما يقول في مستحمه كما ذكرنا فان عمت الوسواس منه حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه في الموضع الذي يستحم فيه لا يبول فيه على الاحوال ايضا من هذه الاداب ان يبول على القبر وقال احمد في الرجل يدخل الخلاء معه الدراهم يبدو الدراهم كان يختم عليها ايضا ان يذكر الله قال ارجو ان لا يكون به بأس ارجو ان لا يكون به بأس لازلنا يعني نتلقى استفسارات واستغرابات من الإخوة بشأن المسألة التي ذكرناها. الأخ يقول ذكرتم في الخميس الماضي أن الاستنجاء لا يقدح في صحة الوضوء. تعرفون
أشهر تلاميذ الشيخ طاهر الجزائري العلامة جمال الدين الفاطمي رحمه الله تعالى والأستاذ محمد ترد عليه ومن الشباب أيامها كان الشيخ محب الدين الفقيه هو خال الشيخ علي الفنطاوي ومن تلاميذ أيضا طاهر الجزائري شكري قواته لا نقرأ شكري قواته سوري أيوه وعمل إيه كان عنده صفة الإيثار التي نفتقدها الآن أيوه أحسن اللي هو تنازل عن رئاسة الجمهورية السورية لجمال عبد الناصر سنة 58 وعمل الوحدة بين قطر الشمال وقطر الجنوب فلذلك عبد الناصر لقبه بلقب مكافأة له على هذا الإيثار لقب إيه بقى المواطن العربي الأول نتيجة هذا الموقف بغض النظر بقى عن ما حصل في الوحدة بعد ذلك ده شكل الكواتي كان أحد تلاميذ الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله تعالى كذلك محمد سعيد الباني طيب احنا ذكرنا الشيخ طاهر الجزائري بمنقبة جميلة جدا ونحن نتكلم على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هل يذكر منكم أحد شيء يتعلق بجهده الطريف والمدكر لنشر كتب شيخ الإسلام في الشام ماذا كان يفعل؟ كان ينشر كتب ابن تيمية وابن القيم وأبي شامة المقدسي عن طريق نسخها ينسخها ويبيعها بواسطة السماسرة في سوق الوراقين بثمن زهيد حتى يطمع الناس في رخصها وهو يكون بيكتبها خط اليد فكان ينسخها ويكتبها ويدفعها الى السوق المكتبات او سوق الوراقين بثمن زهيد حتى يغري الناس بشرائها والانتفاع بما فيه. الشيخ طاهر الجزائري صدر الى مصر من مطاردة العثمانيين له ولقي في مصر من الحفاوة والاحترام ما يلقاه امثاله وعاد الى دمشق 1919 ولما رجع الحكومة العربية هناك عينته إيه؟ مديرا عاما للمكتبة الظاهرية التي أسسها من 40 سنة في ذلك الوقت ولبى نداء ربه وكتب العلم محيطة ذكر الشيخ رحمه الله توفي سنة 1920 جعل من أعلام الكبار جدا في الدعوة في الشام فكان من المناسب بمناسبة ذكر اسمه وذكر اسم تلامذته أن نعرج على شيء من ترجمته ثم بعد ذلك يعرف الدكتور محمد موسى الشريف للبحث قبل الأخير وهو عن المشكلات المترتبة على قضية الإخلاص في المواعيد يقول إن قضية الخلف ذي المواعيد ليست قضية سهلة أو هينة حتى تتجاوز بل هي مشكلة إيمانية تربوية اجتماعية ينبغي النظر في أسبابها والآثار الكبيرة التي تتركها في الأفراد والمجتمع يقول الآثار والمشكلات المترتبة على هذا يقول أولا عدم الاعتماد على من يتخلف عن موعده وعيب طمعه فإذا انتشر بين الناس أن فلانا إنسان غير جاد ولا هو ممن يعتمد عليه ولا ينبغي الالتزام معه بموعد المضروب إذ نتيجة ذلك أن يعرض الناس عن هذا الشخص فلا يشارك في أمر ذي بال ف ولا يدعى إلى المعالي ويظل على هامش الحياة لا أثر له فيها على الحقيقة. فانظر كيف تدرج الأمر بالشخص من تخلف عن موعد المضروب واعتياد ذلك إلى أن يقذف به خارج دائرة العمل الجاد بل خارج دائرة المعالي والعياذ بالله. يقول الأستاذ محمود شيخ خطاب رحمه الله تعالى: إن الذي لا يدقق بالمواعيد ويخلفها أو يتأخر عن توقيتها حتى ولو دقيقة واحدة يرتكب إثما. انظر إلى جزم الشيخ محمود شيخ الصدق بتأثيم من يتأخر حتى ولو دقيقة، يرتكب إثما ويناقض خلق القرآن ويضيع ثقة الناس به ويفقد أصدقائه ولا يحوز على احترام أحد إلا إذا كان من أمثاله، يعني يدفع معذر عن معذر. هو بعد ذلك يضيع أوقات الناس سدى ويرتك أعمالهم ويزعجهم، لأن الانتظار أحر من النار كما يقول المثل العربي المشهور. إنه من الناحية الدينية المقصر ومن الناحية الأخلاقية صفة معيبة لا يتحلى بها المؤمن أبدا ولا ينبغي أن يتحلى بها في حال من الأحوال، وهو من الناحية الاجتماعية بعدم صدق الوعد،
يعني عدم التأخير استرجاع إلى ما بعد الورود. طبعا نحن لا نشهد إلى هذا، لكن نحن نقول بفرض وقوع هذه المسألة. يقول السؤال: ها هو هل مس الفرج بماطع الكف يبطل الوضوء أم لا؟ فإن كان كذلك فإنه يبطل الوضوء، لأن الاستنجاء لا يتم إلا به غالبا، ولذلك فإنه إذا حدث بعد الوضوء يبطله. فلذلك نرجو التوضيح يرحمك الله. فإن المثال الذي ذكرته بالتوضيح الأسبوع الماضي أنه إذا كان على الثوب نجاسة فهذه الزلافة لا يقدح ذلك تحت الوضوء، الشاهد أن الاستنجاء يلزمه مس الفرج، وهذا بما أعلم يبطل الوضوء، فيختلف على الثوب. الله تعالى أعلم، وجزاكم الله خير. نحن دائما كلما نتكلم كنا نفترض هذا الشرط ونحترز هذا الاحتراز ونقول ما لم يمس يعني عورته، وهذا واقع بل هو الغالب. نحن فقهية المحضة الغالب كما أشرنا الأسبوع الماضي، الغالب كان عند الثلاث الاستجمار، الغالب كان الاستجمار واضح، أو على الأقل كان شائعا واضح. فالاستجمار ليس فيه مس العورة واضح. على أي الأحوال نعيد هذه المسألة، هي كانت المفروض نمر بها أيضا. يقول الإمام النووي رحمه الله: ويستنجي قبل أن يتوضأ. هذا هو الأدب والترتيب الطبيعي، يستنجي قبل أن يتوضأ. يقول: فإن توضأ ثم استنجى صح الوضوء، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم، وإن تيمم ثم استنجى لم يصح التيمم. يقول: إذا توضأ أو تيمم قبل الاستنجاء ثم استنجى بالحجر أو بالماء لافا على يديه خرقة أو نحوها بحيث لا يمس فرجه، فقد نص الشافعي رحمه الله في البويقي أنه يصح وضوءه ولا يصح تيممه. ووجه عدم صحة التيمم أن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة من نجاسة النجوى، فلا تستباح مع بقاء المانع. ويخالف الوضوء فإنه يرفع الحدث، فجاز أن يرفع الحدث والمانع قائم. نعم، هذا موضع. موضع آخر تكلم فيه النووي قال: لا يجب الاستنجاء على الفور بل يجوز تأخيره حتى يريد الطهارة أو الصلاة. قال: الاستنجاء طهارة مستقلة ليست من الوضوء. هذا هو الصحيح المشهور الذي قاله الجمهور، وحتى المتولي وجها أنه من واجبات الوضوء، واستنبطه من القول الشاذ الذي قدمناه أن الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء. قال المتولي: وهذا ليس بصحيح. أيضا هناك تنبيه مهم، قال الشافعي رحمه الله بالأم وأصحابه الشافعية والأصحاب غير النووي الشافعية، قال: إنما يجزئ الاستجمار المتوضئ والمتيمم، أما المغتسل لو شخص يغتسل من جنابة بعدما أحدث حيغتسل من جنابة هذا يستجمر، يجوز له أن يستجمر؟ لابد في حالة الاغتسال، لا يمكن أن يقال يستجمر، بل لابد من إيه؟ من الاستنجاء بالماء. واضح؟ نعم. ما احنا قلنا الاستجمار يجزئ المتوضئ والمتيمم، لكن المغتسل من جنابة وغيرها فلا يجزئه، بل لابد من تطهير محله بالماء، وهذا متفق عليه. يقول: وهو كما قلنا لا يكفي مسح الخف في حق المغتسل بخلاف المتوضئ. والفرق أن الاستجمار ومدح الخف رخصتان رخصتان دعت الحاجة إليهما لتكرار الوضوء، وأما الغسل فنادر فلا تدعو الحاجة إليهما فيه، والله تعالى أعلم. على الأحوال هذه يعني عامة المسائل اللي كان المفروض نمر عليها فيما يتعلق بإزالة التخلي، الآن إن شاء الله نمر في نمر مرة سريعا على باب التخلي في كتاب منار السبيل في شرح الدليل.
يرتكب ما لا يشرف الرجل السوي ويسلمه بسمة الخلق الوضيع. أما الأثر الثاني فهو عدم الثقة بما يضرب من مواعيد، وهذه مشكلة شائعة إذ ينتشر بين الناس ألا سبيل إلى الحضور في الموعد المضروب، فإذا لم يكن الموعد في الثامنة فلا بأس أن يكون في التاسعة أو العاشرة. وأعظم من هذا وأصعب أن ينتشر بين الناس مقولة لنجعل مع الوقت بقى يقول طيب نجعل الموعد المضروب في الساعة الثامنة حتى نبدأ التاسعة، فمعروف ان ايه في خلال ساعة الناس طبيعي لازم تتخلف لو كان الميعاد الساعة 8، فيقول لك نجعل الموعد الساعة 8 حتى نبدأ بالتاسعة. سبحان الله ما هذا، وكيف يضع الناس ثقتهم بعد هذا في الموعد المضروب ليلتزموا به. ثالثا تفلت الجادين من الالتزام بمواعيد العابثين. يقول اذا رأى الشخص الجاد ان المجموعة التي التزمت بالموعد قد اعتادت أن تتخلف عنه وألا تغيره الاهتمام اللائق، فإنه قد ينصرف عن الالتزام معه في أي موعد يضربونه، بل قد يعتذر عن عدم حضوره واستمراره مع تلك المجموعة. فإذا انسحب الشخص الجاد وبقي الدعاء، فهل يرجى لهذا العمل أي تقدم وإنتاج؟ وهل يعقل أن يبقى شخص جاد مع أولئك العابثين اللاهين؟ رابعا تعطل إنجاز الأعمال. يقول إذا انتشر في الناس التخلف عن المواعيد أو التأخر عنها، فإن ذلك يؤدي في المنظور أو المدى المتوسط والبعيد إلى تعطيل إنجاز الأعمال كثيرا، أو التأخر في إنجازها تأخرا يعد أفا للتعطيل. وينبني على ذلك عدم الوفاء بكل ما أريد تنفيذه من خطط وأهداف، وفي ذلك خسارة كبيرة للجهود وتضييع للأعمال. ولذلك بنجد في التعاقدات الآن يكثر الكلام على موضوع الشرط الجزائي لإجبار الناس على الالتزام بالمواعيد وتسليم مثلا الشقق أو نحو ذلك أو المشاريع لما يشيع من فتر إلى هذا السلاح المادي، بغض النظر عن الحكم الفقهي فيه فهذا يعني له موضع آخر. والعجيب أن الذي يخشى من الشرط الجزائي يجتهد في أن يأتي بالمواعيد حتى لا يدفع الأموال، فأولى ثم أولى الذي يتدين بالانضباط بالمواعيد ويرى أن ذلك سلوك النفاق فهو أولى أن يرجعه عن مثل ذلك. مما يترتب على عدم الانضباط في المواعيد عدم الفهم الكلي أو الجزئي لما يجري في اللقاء. يعني لو الطالب مثلا جاي في المحاضرة بعد بداية المحاضرة بنصف ساعة، ويكون المحاضر قدم مقدمات يبني عليها الكلام الذي بعد ذلك، هل يحدث المتأخر سيستطيع استيعاب ما مضى؟ لذلك نجد كثيرا من يأتون متأخرين تبرز لديه إشكالات ويبدأ يسأل عن أشياء سبق الجواب عنها أو التمهيد لها قبل الشروع في المحاضرة أو في أول محاضرة، فيأتي متأخرا ويظهر من أسئلته أنه لم يفهم شيئا بسبب تأخره. فده طبعا في المحاضرات العلمية والدعوية أيضا بيظهر أنه لا أحد عواقب التأخر عن الموعد، فيفقد المتابعة المؤثرة الصحيحة لما يجري بسبب تأخره وعدم فهمه للنقاش الدائر. ويعظم هذا البلاء إن غادر بعض الأشخاص قبل نهاية النقاش والخروج بنتائج محددة. يضرب مثالا فيقول اجتمع 10 من الأشخاص لمناقشة قضية ما، فتأخر واحد منهم فحضر بعد نصف ساعة من بدء النقاش، وتأخر ثاني فحضر بعد ساعة، وتأخر ثالث فحضر بعد ساعة ونصف. ثم خرج من اللقاء شخص قبل نهاية اللقاء بساعة وتلاه أثران، فخرج قبل نهاية اللقاء بأربعين دقيقة، فيكون من حضر اللقاء من بدايته إلى نهايته 4 أشخاص فقط من بين 10 أشخاص. أما الباقون فلم يتح لهم الحضور الكامل والمتابعة المؤثرة المنتجة النتائج الحسنة. وهذا اعتبار أن هؤلاء 4 حضروا فقد أعدوا أنفسهم ذهنيا ونفسيا للقاء. أما إن كانوا على غير ذلك فلك
اللي هو تحت 16 أفلام هنقرأ فقرة فقرة ونعلق بعض التعليقات بحيث نجمع بين المرور على المتن في الكتاب وتكون مراجعة شاملة لما مضى في أداب التخلي.
أداب
الاستنجاء وأداب التخلي. نعم الاستنجاء قلنا أنه يسمى أيضا الانتقاء والاستفاضة ومنه الاستجمار لأن الاستجمار يختص به بالأحجار. الانتقاء والاستفاضة قد يكون بالأحجار وقد يكون بالماء وكل هذه الأشياء هي عبارة عن إزالة الخارج من الثلولين عن مخيل. نعم.
الاستنجاء هو إزالة ما خرج من الثلولين بماء قبول أو حجر طاهر مباح
منقي.
منقي.
نعم.
الاستقاء من حجر ولحمه أن ينقى.
لا يعني كمل الشرح. نعم. قال الشرح.
قال الشرح والاستجمار من قدر والخرق ولا قيمة على هنا إلا يلقي جلد في قول الأكثر. وفي حديث فلان أن رد من نهانا أن الثلج يراجعك العصر ويقصفهما بالله
وتقصفها ويمكن المفروض تقصفهما. نعم.
وتقصفهما بالله يدل على أنه أراد الإجارة وما قام قامها.
نعم. قول هنا في تعريف الاستنجاء هو إزالة ما خرج من الثلج بماء طهور. بماء طهور معناها أنه لا ينزل ما سوى الماء من البائعات. كان لابد أن يستعمل سائل فلابد أن يكون هذا السائل الماء. أما ما سوى الماء من البائعات فلا ينزل. لو أن رجلا أزال النجاسة بماء غير الماء خل أي شيء من هذه السوائل هل وقلنا ان هذا لا يجزئه هل بهذه الحاله يعني له ان يتغير؟ نعم نعم هذا يتعين عليه ان يزيلها بالماء ام لماذا؟ لا وما نشره هو ازالها هو يوقي يعني تعبر تعبير اخر عن هذا انه ان السائل الماء غير الماء اذا نامت النجاسه فانه يجزئ فهذه الحالة تكون نجاسة على نجاسة لأن بمجرد هذا الماء إذا خلط النجاسة أو لمسها هو يصبح نجسا فكيف يعني فقر الشيء لا يعطيه كيف نجس يطهر نجسا واضح هذه يعني واحدة أو أيضا هو يعني نعم نعم فالمقصود من الماء ذكرنا أدبا أيضا بعد الاستنجاء بالماء هو أنه يستحب له أن يدلك يده إليه بالتراب وذكرنا الحديث في ذلك. نعم. هنا أيضا أشار في المتن إلى يعني بعض الشروط ما يستنجى به فقال بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقل. حجر طاهر مباح منقل. حجر او ايه او ما في معناه قلنا هذا او ما في معناه كما ذكرنا وكما قال هنا في قول الاكثر يعني ذكرنا وصفا جامعا لما يجوز الاستجمار به هل يذكره احد؟ نعم نعم احنا جبناها بتعبير اصطلاحي شويه كان ينبغي ان يحفظ يعني الحجر او ما يقوم مقعده من كل جامد طاهر مذيب للعين ليس له حرمة ولا هو متصل بالحيوان واضح جامد طاهر مذيب للعين ليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان جامد لأننا نتكلم الآن عن الجوانب لم نتكلم على الماء واضح طاهر لأنه يعني لا يجوز لغير الطاهر كما ذكرنا الأدلة من قبل مذيب للعين لماذا لم نقل مذيب للعين والأثر لأن الذي يغير العين والأثر هو الماء أما الاستجمار في الأحجار فلابد أن نبقي أثرا لا يزيله إلا الماء نعم ما احتراج لأنه نعم يغير العين لكن لا يرد يعني هو تعريف الإلقاء في إن شاء الله هيوضح المثال لا يترى الحرمة ك يعني الطعام كالطعام كما الطعام له حرمة وايضا ما كتب فيه ذكر الله عز وجل ولا وجود من حيوان. طيب جاء في بعض الحديث النص على الاحجار، النص على المرء بالاحجار، فهل يحق لمن ترى انه لا يستجمر الا بالاحجار فقط ان يستجمر هذا الحديث الذي نص على الاحجار؟ نعم، يعني السؤال هل يتعين الحدث؟ نعم احسنت. نقطة كما نتكلم عن الاحجار لكونها غالبا موجودة للمستنجي في الفضاء، كما انه لا كل ولا مشقة في تحصيلها. نعم فضل.
فالانقاء بالحجر وأهله أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء،
بأن تقول
نجاسة أو من لا ماء، فيأخذ آخرها نقيا لا أثر به.
فهنا يوضح لنا إيه معنى الإنقاء إذا تكلمنا عن الاستجمار والحضارة. طبعا الإنقاء بالماء أن ينفصل الماء طاهرا، أن ينفصل الماء عن المحل الطاهر، هذا هو الإنقاء بالماء بغير العين والأثر، بحيث ينفصل الماء طاهرا. أما الإنقاء بالحجر الذي يجزئ فهو أن يعني تزول عين النجاسة ودلتها بحيث يخرج الحرج نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء، بحيث يكون هذا هو الفرق بين الإنقاء بالماء والإنقاء بالحجر. أنا الكلام معنى الإنقاء هو إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر لاصق إلا شيئا يسيرا لا يزيله إلا الماء. نعم.
ولا يجب أقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة المحل، لقول الناس ما هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاث مسحات.
وأن نستنجي بإيه؟
بأقل
ستكون تجمع
بأقل من ثلاث أحجار، وأن
نستنجي بأقل. لا، لماذا؟ من يقول؟ نعم بأقل اللام مشددة، هو إيه؟ على وزن أفعل، هذا ما هو الصرف. نعم، وأن التنجية بأقل من ثلاثة أحجار، من هو الصرف يجر الإيه؟ بالفتح. نعم.
وأن التنجية براكبة أو عرض.
نعم، نحن أشرنا إلى اشتراط الإنقاء والعدد، اشتراط الإنقاء والعدد، فلا بد من تحقيق هذين الشرطين في الاستجمار، الإنقاء والعدد. العدد هو ألا يعني ألا يقل عن ثلاثة أحجار ولو حصل الإنقاء بما هو دون الثلاثة، واضح؟ يبقى لابد من الإنقاء والعدد على الثلاثة، فأقل شيء يستجمر به ثلاثة أحجار، حتى لو حصل الإنقاء قبل ذلك بحجرين مثلا لا يجزئ ولا يصح الاستجمار، يبقى لابد من العدد يكون أقل من ثلاثة. طيب لكن يعني إذا حصل الإنقاء بشقة بعد الشقة فما حكم الإيثار بعد تجاوز الثلاث؟ يستحب الإيثار في هذه الحالة.
فالإخفاء بالماء أو الخشوم في المحل كما في
تخيل كيف تم هذا اللقاء وما هي الفوائد التي خرج بها المستمعون، ولتعرف بعد هذا لماذا لا تثمر أكثر اللقاءات ولا تخرج بقرارات مؤثرة فعالة يحصل لها المتابعة المطلوبة بعد ذلك. إذ كيف يتابع من لم يحضر الحضور الكافي أو من غادر قبل أن تنشأ القرارات فلم يطلع عليها أصلا، أو وصلته مشوهة مكسورة أو خالية من الحماس المطلوب لتنفيذها؟ ثم يختم بحث بالكلام على علاج هذه المشكلة. يقترح للعلاج أولا التربية الإيمانية الجادة، يعني من المؤسف أن انضباط الكفار لأجل خدمة الدنيا التي يعبدونها سواء في الغرب أو في أوروبا وأمريكا أو في الشرق مثل اليابان مثلا، انضباط عجيب جدا في موضوع المراهنة، انضباط مدهش للأسف الشديد، وهم لا يريدون بذلك وجه الله ولا يعتبرون ذلك عبادة، إنما هي محض تفكير مادي، لأن الوقت من ذهب أو الوقت مال كما يقولون، فبالتالي تجد عندهم هذا الانضباط حرصا على الدنيا التي يعبدونها. فأولى ثم أولى من يتعبد بالوفاء بالمواعيد طبقا للأدلة التي ذكرناها من قبل هذا أولى أن ننضبط نحن في مثل هذه الأمور الجادة. يقول إن التربية الإيمانية الجادة كفيلة بإذن الله تعالى أن تقضي على هذه الظاهرة كليا أو تخفف من أثارها تخفيفا كبيرا. لكن المشكلة هي إسهال هذا الأمر ومحاولة القفز فوق الجدية وعلاج مشكلات الأشخاص علاجا جزئيا فيه الكثير من التساهل والضعف أو إغماض العين عن السلبيات. ولو أن الناشئة عولجوا من بداية حياتهم الدعوية العلاج الجاد القوي وعولجوا المعاملة الصارمة في هذه القضية للجاد وألزموا الحضور في الموعد إلزاما لا مناط لهم منه لو أنهم عولجوا كذلك لقضي على هذه الظاهرة في نهجها وتخلص منها في بداية جذورها. ثم يقول إن مجتمعنا اعتاد على التساهل في شتى شؤون حياته وأخذ بالتراخي في سائر أموره ومنها قضية الالتزام الدقيق بالحضور في الموعد المضروب. لكن لا بد مما ليس منه بد والمجاملة والمذهنة في هذه القضية تعود بالأوقع من العواقب وأشدها تأثيرا. ثانيا المطارحة وعدم المواربة والمجاملة والمداهنة. إن مواجهة أولئك الذين يضيعون أوقات الآخرين ولا يأبهون لأمر حتم لازم لا تنفع معه المواربة والمجاملة ولا يليق فيه إلا المطارحة وعدم المداهنة والتوقيف على الخطأ والإعلام به. ولو فعل ذلك مع كل من يتأخر أو يتخلف لتغيرت أحوالنا ولا أثمرت أعمالنا ولا آتت أكلها جهودنا وما عاد علينا بالضرر إلا سكوتنا عن مواجهة أولئك وخوفنا من غضبهم أو انتحابهم. وفي الحقيقة إن انتحابهم مع المحافظة على النظام والالتزام بالأوقات خير من وجودهم مع الإحلال بكل ذلك وتوريث الآخرين هذه المشكلة وانتقال عدواها إلى غيرهم. وقد مر من قبل كيف أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان لا يقبل أن يتأخر الطلاب عن موعده وأنه كان يؤمن من يخلف الميعاد ويحمله نتائج إخلافه هذا وكلما وجد فرصة يذكره بها بإخلافه الوعد فعل يظل يؤنبه ويكرر التوبيخ بعد ذلك كلما رآه. وهذا أسلوب القرضوي بلا شك. ثالثا فن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب وليس في هذا الأمر شيء. طبعا هو يقول المعنوية لكن هو لو أضاف إليها كمان المادية بيكون شيء له أثر أوقع. فيقول تن العقوبات المعنوية المناسبة في هذا الباب وليس في هذا الأمر شيء إذ إن الأعمال الوظيفية الدنيوية لا ترضى هذا التأخر ولا تستثير بل تعاقب عليه وتغرم من يصنع ذلك ويدعمه من ماله. يعرف كل موظف بكل سجل السجل بتاعه سواء علني أو سري وبيتم فيه متابعة انضباطه ويترتب على ذلك ممكن تأخير الترقية تأخير العلاوة ونحو ذلك. فإذا كان من أجل الدنيا يحصل هذا الانضباط نتيجة العقوبة فكيف في أمور الدين وأمور الدعوة وأمور العبادة لا يحصل أكثر من مثل هذا الانضباط؟ فلماذا إذا جئنا لأمر من الأمور الدينية توجدنا في فتى من العقاب؟ فلو أن كل شيخ حلقة أو مسؤول مركز قرآني أو صيفي أو مدير مخيم دعوي لم يرضى بهذا وأظهر انفعاله هو ومن معه من ذلك الصنيع وأنحى باللائمة سرا ثم جهرا على من يكون بذلك ويكبره لتغير الأمر والتزم الناس الموعد وحرصوا عليه. ومن العقوبات المعنوية ابتداء الدرس إذا حل الأجل وعدم انتظار من يتأخر فإن حضر فإنه سيحرج بتأخره ويندم عليه. ومن العقوبات المناسبة في الرحلات تحرك المجموعة إلى مكان الرحلة وعدم انتظارها من يتأخر فإن ذلك قد يفوت الرحلة على المتأخرين ويعلمهم الدرس المناسب. وقد يقال إن لأولئك المتأخرين عذرا فأقول إن هناك من وسائل الاتصال من جوال هو التليفون المحمول وغيره ما يمكن معه إبداء العذر حتى لا ينتظر مجموعة كبيرة شخصا أو شخصين من الذين لا يقدرون أهمية الوقت ولا يلتفتون إلى وجوب الالتزام بما يلزمونه من مواعيد وما يلتزمونه من آداب. وكلمة أجال تذكر بأنواع كثيرة من الوعود من ضمنها مثلا بل من أهمها أجال سداد الديون. هذه أمر عبادة مرتبطة بالوقت ومعروف يعني الكلام في وجوب وفاء الدين وعدم الإخلال بذلك كما هو معروف. ومن باب العقوبات المعنوية المناسبة ما قصه علينا الأستاذ محمد كرد علي رحمه الله تعالى حيث قال: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي. طبعا حفلات التأبين هذه بدعة لم تكن في عهد السلف رحمه الله تعالى وليست من شرعنا في شيء، لكن لو عقدت عموما ندوة أو ما أشبهها لإبراز محاسن الميت ومآثره وأياليه على الإسلام وجهوده حتى يقتدى به فيها وتبرز كتبه ومصنفاته وأعماله ويدعى الناس إلى اتباعه في كل ذلك، يقول المصنف: أرجو أن لا يكون في ذلك بأس والله تعالى، لكن ليس حفلات التأبين بالصورة المعروفة. وطبعا أحمد شوقي أشهر شعراء هذا العصر الأخير ويلقب طبعا بكل جدارة بأمير الشعراء. المهم يقول: حدث أن أراد المجمع العلمي العربي إقامة حفلة تأبين لأمير الشعراء أحمد شوقي تحت رعاية أول رئيس الجمهورية السورية محمد علي العادل صديق الشاعر أيام الطلبة، أيام السفر يعني طلب العلم، صديق أحمد شوقي. فلما حانت ساعة افتتاح الحفلة وتأخر الرئيس أو عجز يعني أستاذ محمد كرد علي أو عجز إلى القارئ أن يقرأ، يعني الحفلة بيفتتح هناك قراءة القرآن، وللخطباء أن يتقدموا ويلقوا خطبهم حسب البرنامج المقرر. وجاء الرئيس طبعا رئيس الجمهورية جاء بعد ربع ساعة من الوقت المعين، وفهمت أن أمين السر ادعى للرئيس أن الكبراء في العادة يشخصون إلى الدعوات عندما يتكامل الحشد. يعني أمين السر يعني بيقول للرئيس يعني دي سوء أدب منهم كيف يبدأون الحشد وأنا لسه ما حضرتش، ده شيء معروف إن الجماعة الكبار يحضرون لما العادة كله يكتمل، لا هو المفروض يحضرون إيه؟ في الموعد الملتزم به، لكن إن هو يكون آخر واحد يعني يحضر عشان يكون العدد الكامل يعني أن يعيد حد يحضر وهو بيتكلم، فده نوع من المداهنة يعني للرئيس لأنه يظهر زعل بقى إن إزاي يبدأوا بعد ربع ساعة يعني خط ربع ساعة فقط. فقلت أستاذ محمد كرد علي، فقلت للرئيس: أنا أرى أن تكون فخامتك المثل المقتدى به في المحافظة على الأوقات، وقاعدة تخلف الكبراء عن الوقت المحدد تجيبنا فوضى إلى فوضانا، ونحن نبغي أن نقضي على هذه الفوضى، لشد من تعط من تسامح قومي في المواعيد، وكنت كثيرا ما أسمعهم أشد التقريع. وهناك
ومرضوك دفعا للحرج ثم لله، لقول عائشة رضي الله عنها: مرن أزواجكن أن يخبروا الحجارة لله من أثر الغرق والموت، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم
نعم. هذا الحديث هو هنا الحقيقة قبر المسألة بقوله: يتم الاستنجاء بالحجر ونحوه ثم بالماء. فلوقع من هذه العبارة استحباب الجمع بين الحجارة والماء، الدليل الذي استدل به لو صح لأفاد ذلك، لكن في نفس الدليل نظر إلى الغيب. استدل حديث عائشة رضي الله عنها: مرنا أزواجكن أن يتبعن الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. الشيخ الألباني حفظه الله قال في تحقيق هذا الحديث: لا أصل له بهذا اللفظ، لا أصل له بهذا اللفظ. هذا يعني هو رواه النسائي والإمام أحمد أيضا غير الترمذي والبيهقي بلفظ: مرنا أزواجكن أن يغسلوا عنهم، أن يغسلوا عنهم بدل أن يغسلوا الحجارة بالماء، أن يغسلوا عنهم بدل أن يغسلوا الحجارة بالماء. أيضا للفظ الموجود في الكتاب هنا شاهد بلفظ مرنا أزواجكن بذلك، فإن النبي كما وكلم كان يفعله يقول: رجاله ثقات لكنه منقطع، لكنه منقطع. ولذلك قال الشيخ ناصر حضر المرء في تمام المنة قال: الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يصح الجمع بين الاثنين، فأخشى أن يكون القول بالجمع من العلو في الدين، لأن هديه صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فإن عادة
ثلث نص عليه لأن الخلع بعد المال يقدر
المحل أو يقدر المحل. الحدث استنجى بالماء وحصل الإلقاء طبعا هذا معنى أن يستعمل الحوار بعد ذلك. فلذلك يكررون أن هذا يقدر المحل ولا معنى له. نعم. ويجزئ أحدهما أي الحدث أو المحل طبعا يجزئ أحدهما في سفر أو حضر في مرض أو صحة ما في فرق حتى لو وجد الماء واستجمر فما تشك في صحة هذه الطهارة والصلاة بذلك.
في حديث أنس
رضي الله عنه
كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الصلاة فأحمل أنا وغلام لحمي
غلام لحمي يعني مقارن لي في السن يعني غلام لحمي غلام صغير مثلي مقارن لي في السن. إداوة إناء صغير من جلد إداوة إناء صغير من جلد
الماء
وعنده
وعنده
وعنده مش الرمح
فيستنجي
بالماء متفق عليه. هذا يعني كل فعلية تبين استحباب أو مشروعية الاستنجاء بالماء فقط.
وحديث عائشة مرفوعا
قل رضي الله عنها
مرفوعا إذا ماء أحدكم إلى الغائط فليستطب فإنها
تجزئ
عنه.
رواه
أحمد وأبو داود.
رواه أحمد وأبو داود هذا حديث صحيح.
والماء
أكبر
لأنه أبلغ في التنظيف والفاضل المحل. وروى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نزلت هذه الآية في آل كوباء فيه رجال يحبون أن يطهروا قال كان
يستجدون
لله فنزلت فيهم هذه الآية.
قصة لطيفة في باب العقوبات المعنوية تحكيها حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى الأستاذة عابدة العظم. يبقى أكيد هي يبقى بنت مين؟ بنت بنت لقب الطنطاوي يبقى بنت بنت. تعرفوا اسم واحدة مشهورة من بنات الشيخ الطنطاوي رحمه الله الأستاذة بنان علي الطنطاوي زوجة من؟ زوجة الداعية الكبير في بلاد الشام الأستاذ عصام العطار. طيب وإيه اللي حصل لها بقى؟ اغتيلت في ألمانيا. المخابرات السرية ذهبت هناك واغتالتها في خط معروف يعني من وراء الباب قتلوها وخرجت. فدي حفيدة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى الأستاذة عابدة العرض تقول تذكر الدروس التي تعلمتها من جدها في قضية الارتباط بالمعين. وبرضه تلاحظوا الجواب انها حفيدته لكن النزعه الادبيه قوه الاسلوب ووضوحه ايضا واضحه جدا في كتاباتها. تقول حين استرجع طفولتي محاوله تلمس المزيد مما تعلمته من جدي احس بالدهشه والعجب اذ اتذكر كيف كان يتعامل مع المواعيد وكم كان دقيقا في الوفاء بالمواعيد. كانت تلك خصله متاصله في نفسه يهتم لها اهتماما زائدا ويتقيد بها ويلتزم بأدائها بالدقيقة بل الثانية حتى أضحك الصفة التي تميز شخصيته وأمكن ضبط الساعة على مواعيده. إنها قاعدة ما خرقها جدي أبدا وكان يستعين على مواعيده وأموره كلها بساعة مضبوطة كبيرة الحجم معلقة بشكل بارز في غرفته مقابل منزله وكان ينظر فيها بين حين وحين فيجوع إذا أشارت الساعة إلى موعد طعامه وينعس إن دلت على موعد نومه. أما إذا أراد الخروج فإنه يعد عدته ويجهز الأوراق اللازمة ويحشوها في شنطته ثم يلبس كل ثيابه ويجلس على كرسي عند الباب ممسكا ساعة يدوية صغيرة مراقبا عقاربها مستعجلا ربط رحيله كارها دقائق الانتظار الأخيرة. وطالما جلست معه محاولة التحدث إليه والسماع منه وهو منشغل عن حديثي بانتظار السيارة التي سوف تقله إلى مبنى التلفزيون لتسجيل برنامجه. أن الشركة له برامج كثيرة جدا في الإعلام وأنا أذكر له مقالة في بعض كتبه بيحكي فيها عن أول مرة دخل فيها مبنى الإذاعة ليوكح نسر على الهواء الإذاعة السورية يبدو. كان له لفتات جميلة جدا. مرة كان بيزور واحد صديقه طبيب، فالطبيب مختصر بهيكل عظمي لإنسان في دولاب في الغرفة. قدر له في غياب هذا الصديق أنه يبحث عن شيء، فوجد هذا الهيكل العظمي أمامه، فأنشأ مقالة لغاية الروعة فيها موعظة أبلغ موعظة حديثة عن هذا الإنسان، يخاطب صورة كان هذا الإنسان حاله كيف وكيف إلى آخر الكلام. فهو الملكة الأدبية عند الشيخ جميلة جدا يعني، ويغلب عليه في كثير من الأحيان فكاهة يعني أسلوب الفاخر يعني كما رأينا. المهم تقول: وكان هذا شأنه دائما في علاقاته مع الناس، فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الموعد المحدد بعشر دقائق. وذلك بعض الناس بتعالج الموضوع ده أنها تأخر ساعتها مثلا حوالي عشر دقائق عشان موعد الصلاة ونحو ذلك، تهيئ لها قبل الدخول. نوع من خداع النفس لكن لا بأس به إن كان سيثمر الانضباط. يقول: فإن أعطى موعدا تجهز له قبل الوقت المحدد بعشر دقائق، ثم جلس مرتقبا وقد أعد العدة لموعده ذاك كأنه أجل المواعيد وأعظمها شأنا. فكنت أراه إذا وعد دائرة جالسا منتظرا في غرفة الاستقبال وقد لبس ثوبا، وكان يعتبر تأخر صاحب الموعد في الوصول ولو لدقائق معدودة غمدا يستحق العقاب الصارم. حتى لا أذكر أن رجلا وعد
جالسا. هذا حديث صحيح، هذا الحديث صحيح بخلاف حديث آخر ورد من أن أهل هما كانوا يجمعون بين الماء والحجارة. فالرواية التي فيها أن هذه الآية نزلت فيهم لأنهم كانوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة هذه ضعفها النووي والحافظ ابن حجر والألباني. فالذي صح في نزول هذه الآية في أهل هما أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. هذه هي الرواية الصحيحة. على أساسها الرواية الأخرى الضعيفة اللي هي أنهم كانوا يعني يجمعون بين الماء والحجارة إضافة إلى حديث عائشة السابق هما دليل من استدل باستحباب الجمع بين الحجارة والإيه والماء.
تفضل. ويطلب استخدام الكبدة واستبدالها بالاستنجاء تعظيما لها.
نعم هذا ما اعتمده هنا على الراجح من المذهب والرواية المشهورة في المذهب يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء في الاستنجاء. وذكر المذهب الآخر أنه يجوز ذلك في الاستنجاء يجوز لأن النهي إنما خص حال يعني قضاء الحاجة وليس حال الاستنجاء. نعم.
ويحكم براوة وعظم
نعم.
لحديث سلمان المتقدم
نعم.
وطعام ولو لبهيمة.
انظر ثانيه في كلمة الطعام كيف تضبط تربطها بمعقلها لا تربطها هي فحشر ويحرم بروث وعرض وطعام معطوف نعم
ولو نهيمة
نعم.
لحديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستنجوا بالروث ولا بالروث ولا بالطعام
ولا بالعظام
ولا بالعظام.
أيوه.
فإنه زاد الإخوانين من الدين.
هذا رواه مسلم نعم وابو عوانه والترمذي وطعاه واحمد والبياقي وليس عند مسلم من الجن. يعني هو يعلوها الامام مسلم يقول: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فانه زاد اخوانكم فقط. اما زياده من الجن فليست عند الامام مسلم.
تفضل. عذر الله بكونه زاد من الجن فجلبنا
وزاد مقعدنا أولى
لأنه
أعظم حرم. فإن فعل لا يجزيه بعد ذلك إلا الناس. يعني لو فعل لو استنجى بشيء من ذكرى لو استنجى بروث أو بعظم أو بطعام ولو على بهيمة لم يجزي ذلك بعد ذلك، بل يجب عليك في هذه الحالة أن يعني يستنجي الماء. لماذا؟ لأن الاستجمار رخصة فلا تتلاح بالمحرم كسائر الرخص. قاله بالتأكيد يعني الرخص لا تنص بالمعاصي، الرخص لا تنص بالمعاصي. يعني مثلا الإنسان مسافر عشان يقتل واحد ظلم بعد ذلك المسافر عشان يفرق مسافر حتى يفعل شيء محرم. فهو السفر هذا انسان من اجل ايه؟ السفر محرم عليه. فهذه الحاله لا يجوز لهذا الانسان ان يتمتع بالرخص التي شرعت للمسافر كسفر مباح او مستحب اولا. صح؟ فلا يجوز له نلجا مع بين الطلبين ولا القصر وهكذا. فالرخص لا تناقض بالمعاصي. وقد اكون ذكرت لكم اكثر من مره ادوات الشعر نقولها ايضا بالمناسبه لحتى ترسخ هذه هذا المفهوم عندنا. يعني كان هناك شاب يعني ينفق عليه ابوه ويحسن اليه ويقتله بالمال. فارتكب شيء خطا معصيه او عطى له او عمل شيء معين استوجب ان يرفع
ذات مره بزياره وحدد له ساعة معينة فاستعد جدي شأنه دائما قبل الموعد ولبث ينتظر وينظر في الساعة وينتظر وينظر وينتظر والانزعاج جاد على ملامحه والضيق ظاهر في وجهه حتى مر ثلث ساعة كاملة عندها دق الجرس وحضر الرجل ففتح له جدي الباب كاظما غيره وأدخله غرفة الضيوف ثم تركه وحده وعاد للجلوس مع جدته وبناته جلس معهن ثلث ساعة كاملة والرجل جالس وحده في غرفة الضيوف دون أنيس أو جليس أو طعام أو شراب. لقد قدم جدي لذلك الرجل درسا عمليا أشعره فيه بالأذى الذي يسببه المرء للآخرين لإخلاءه الوعد ثم استقبله بعد ثلث ساعة فأحسن استقباله وآنته وأكرمه كأحسن ما يكرم المرء ضيفه. كان احترام المواعيد من أكثر ما سعى جدي إلى إقناع الناس به وحملهم عليه. فكتب في بعض مقالاته يقول: ثم إنك تجد المنتسبين إلى الإسلام اليوم أكذب لهجة وأخلف وعدا وأضيع لأمانة ممن ليسوا مسلمين. حتى صار المثل يضرب بالوعد الشرقي في خلفه وإراعته والتأخر عنه، وصار من يريد أن يؤكد وعدا يصفه بأنه وعد أو رقي. تقول: لم تكن تلك دعوة في كتاب فحسب، بل كانت منهجا عاشه جدي وألزم به نفسه وأهل بيته ثم سعى إلى بثه ونشره بين الناس. فهل كان مبالغا في ذلك إذا علمنا أن الخلف في الوعد ربع النفاق أو ثلث النفاق؟ انتهى كلام حفيدة الشيخ. نذكركم أيضا لما صنع الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى حين اتصل به أحد المشايخ متأخرا 13 دقيقة عن موعد ضربه له ليبدأ درسا هاتفيا بالتليفون، فقال له: تأخرتم 13 دقيقة. فقال الشيخ: يا شيخ، خطوط الهاتف كانت الثلاثة. فقال: نحكم عليكم 13 دقيقة من آخر الدرس. وفعل عليه، خصم من الدرس 13 دقيقة. لا شك التأثير هنا العذر، لكن الشيخ يعلم طلابه الدقة والانضباط. رابعا: تكريم من يلتزم الموعد تكريما معنويا وماديا مناسبا. وهذا سهل التحقق في الشباب الصغار والناشئة الأحداث، حيث يقوم مربوهم والمسؤولون عنهم في شتى المجالات الرياضية والتربوية والدينية والعلمية بتكريمهم جهارا وعلى رؤوس الناس. إنهم أحسنوا فحضروا في الوقت المحدد المتفق عليه والموعد الذي التزموه وارتضوه. وهذا الصنيع يغضي الآخرين ويحملهم على اقتفاء أثر هذا المكرم والتنافس في الحضور في الوقت المحدد. وأنا أعرف مسؤولا تربويا في إدارة من إدارات التعليم قد سلك هذا المسلك وطرق هذا الطريق، فكان يضرب موعدا محددا لطلابه، ثم إذا اجتمعوا يكافئ أول الحضور وثانيه بكتاب أو بهدية مناسبة، فيترك عمله هذا أثرا جميلا في المكافأة والآخرين، ويضرب لهم مثلا عمليا جيدا في المحافظة على الالتزام بالمواعيد المضروبة. خامسا: التزام القدوات بالمواعيد المضروبة. ليس أنجع في حل هذه المشكلة ولا أعظم أثرا من أن يضرب القدوة المثل لنفسه، فيسارع في الحضور والالتزام بالموعد المضروب التزاما يغني عن أي كلام، ويقوم مقام توجيهات شفهية كثيرة. لكن المشكلة الكبيرة في هذا الأمر أن كثيرا من القدوات، بل الأكثر الأغلب، هم الذين يتخلفون عن الحضور في الأجل المضروب والموعد المحدد. فترى في أعين الحاضرين الامتعاض والتأثر الشديدين لهذا الذي يحصل، وتأخر أولئك يغري الناشئة والملتزمين طريق الدعوة حديثا بالتأخر أيضا وسلوك ما سلكه أولئك من الخطأ وما وقعوا فيه من الزلل. ثم يأتي بهذا الشعر: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان لك عليم، ابدأ بنفسك
كان عنه هذا الرزق. فأرسل إلى أبيه شعرا يقول له فيه: لا تقطعا عادة بر ولا تجعل عتاب المرء في رزقه، فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه. فإن أمر الإفك من مفتحي يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعوجب الصديق في حقه. يعني هو يذكر عليه ذلك، يقول: لا تجعل عتاب المرء، لا تقطع عن عادة بر، أنت تعودت على بر لا تقطع عادة الخير أو البر، ولا تجعل عتاب المرء في رزقه. فإن أمر الإفك من مفتاح، هذا مفتاح ارتكب ذنبا عظيما وهو الخوض في حديث الإفك، هذا الذنب العظيم الذي يتجزا له النجم ويتحرك من أفقه من شدة التأثر بهذا الشيء البغيع الذي فعله هو الخوض في الإفك. فإن أمر الإفك من مفتاح يحط قدر النجم من أفقه، وقد جرى منه الذي قد جرى وعود والصديق في حقه، يشير إلى قوله تبارك وتعالى: ولا يأتي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بلى. فأجابه أبوه فقال: قد يحرم المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى رزقه، لو لم يكن من ذنبه مفتاح ما عوجب الصديق في حقه. يقول له يعني قد يحرم المضطر من ميتته، المضطر المسافر اذا عطى في السير في طرقه، فالشخص اذا سار في الطرق مسافرا لكن سفر معصيه، اذا عطى في السير في طرقه مسافر سفر معصيه، واضطر اقامه الجوع وبين عنده طعام الا ميت امامه ميته، لا يحل له ان ياكل الميتة. لماذا؟ لان هو المسافر سفر معصيه، ويعني ولا الرخص لا تناطب المعاصي، لانه يقدر على توبه يعني توجب ايصالا الى رزقه، اذا تاب من سفر المعصيه في هذه الحاله يحل له التمتع بهذه الرخص. قد يمنع المضطر من ميتة إذا عطى في السير في طرقه، لأنه يقدر على توبة توجب إيصالا إلى حقه، لو لم يكن من ذنبه مفتاح ما عوجب التصديق في حقه. الشاهد يعني حتى تذكر هذه القاعدة دائما، أن الرخص لا تنط في المعاصي. مثلا يعني هنا الاستجمار رخصة، الاستجمار رخصة أكثر طبعا توسعة وتكفير على الأمة ورخصة لها، فهذه الرخصة لا تصطلح بالمحرم، إذا هي يعني مستلزمة بعرق أو بطعام أو بشيء محترم أو بجزء من حيوان أو يعني أي شيء من هذه الأشياء المنهي عنها، فيستلزم بها حينئذ لا يتلوى أن يتمتع بالرخصة، واضح؟ وإنما يجب عليه ويتعين عليه أن يستلزم بالماء، يقول: لأن الاستجمار الرخصة فلا تستباح بالمحرم كسائر الرخص. فإن فعل من يجب الى الماء كما
لو تعدى
الخارج
موضع
الحاجة، نعم كما لو تعدى، يعني هذه الحالة تقاس ايضا على ما يتعدى الخارج موضع الحاجة، يعني انما يجوز للثمار اذا لم يتعدى الخارج ولم ينتشر، اذا طبعا هو ينتشر لكن فوق الانتشار المعتاد، يعني اذا جاد فوق المعتاد لا يجزئ الماء، لا يجزئ الماء.
نعم. قال: لأن الاستجمار في المعتاد رخصة بالمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه بخلاف غيره.
نعم.
وهذا الجسم جاء لكل خارج، وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم
عمر الجهة: فإن انتهت عنه فأنت حكيم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيما. الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كان يذكر حال سيفه الخدائي، يقول: كان مواظبا على التدريب لا يمنعه منه مانع، فإنه يقع المطر العظيم الذي يمنع من خروج من هو في سن الشباب، فلا يكون ذلك عذرا لدى صاحب الترجمة لرغبته في الخير وحرصه على إفادة الطلبة. ولقد استمر انصباب المطر في بعض السنين من قبل الفجر إلى قريب وقت الظهر، وكان معنا درس عليه وقت الشروق، فما تركت الذهاب إلى الجامع لعلمي بأن مثل ذلك لا يمنعه يعني من الحضور مع علو سنه، فانتظرت له في المكان المعد للدرس فلم يأتي هو ولا أحد من الطلبة وهم كثيرون. فجاء اليوم الثاني وقال لي: هل أتيت إلى هنا؟ قلت: نعم. قال: لو علمت أنك أتيت ما تخلفت. ثم تأسف كثيرا على توقيت الدرس لأنه عارف بكل الطلبة لم يحضروا. سادسا: الالتزام بالبدء في الموعد وعدم انتظار المتأخر. من أسباب العلاج الواضح الالتزام بالبدء الموعد في زمانه المقرر وعدم انتظار المتأخر، كما يقول الناس يقولوا إيه الأصل لا ينتظر أحد، وهذا علاج ناجح لأنه يحقق عدة أمور. منه أولا: شعور المتأخر بالخجل من تأخره، وهذا لأنه إن ولج إلى المكان والقوم مشغولون بالحديث مع بعضهم البعض بأمر لا يتعلق بموضوع الدعوة فإنه لن يشعر بالشعور نفسه الذي يصيبه إن ولج إلى المكان والقوم منصرفون لما جاء له. ثانيا: إشعار المتأخر أن القوم ليسوا في حاجة ماسة إليه وأنه يمكن أن ينصرف إلى ما جاء له دون انتظار حضوره، وهذا يشعره بنقص يلازمه لا ينفك عنه إلا بحضوره في الوقت المقرر. ثالثا: يشعر الآخرين بأهمية ما جاء له وأن الموعد محترم، وذلك لأن كثيرا من الناس يمل من انتظار الآخرين المتكرر بحيث يظل نصف ساعة أو ساعة أو أكثر يعاني من هذا الأمر، وهذا إن تكرر له هذا قد يزهد في الحضور بعد ذلك ويتأخر أو يتأخر عن موعده فلا يعود منضبطا فيه. قال أستاذ محمد كرد عليه: وفي العادة أن يأتي المدعوون بعد الميعاد الذي ضربه لهم صاحب الدعوة، وكثيرا ما يتكلف بعضهم ساعة عن الوقت المقرر، وصاحب المائدة لا تسمح نفسه أن يقدم طعامه لمن اجتمع فيشتد بهم الجوع، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من نبى الطلبة في الوقت المعين. ودي في الولائم طبعا شائعة جدا موضوع التأخر في احضار الطعام، لأن الناس يتأخرون وهو صاحب البيت يكون في حركة لأن ممكن كمية الطعام مثلا محدودة على قدر عدد معين، أو بتعبير آخر ممكن الطعام بيتقدم سليم هيضطر بعد كده الآخر يقدم له إيه البواقي فيبقى محرجا. ولذلك تلاحظون موضوع آداب الولائم وإجابة الولائم نزل فيه الوحي من القرآن الكريم: إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يرجي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فانظر إلى الذكرى في هذا الأمر بالذات، ويمكن النساء بالذات يدركون الضرر الذي يحصل من الخلل في موضوع إجابة الولائم وعدم احترام الآداب أكثر من الرجال، لأن الزوج يكون فيه قيود في وجود الرجال في البيت، قيود في الحركة، قيود في هذه الأشياء، فالعزول عن هذا الهدي يعني كله شر ولا يأتي بخير. يقول: ولا يدرك الداعي أنه بإكراه يكره اللي هو التزم بالموعد على انتظار من المتأخر المتهاون المستهتر، ولا يدرك الداعي أنه بإكراه من حضر على انتظار من تخلف يحتقر من نبى الطلبة في الوقت المعين ويضيع عليهم أوقاتهم، وقد تكون لهم مواعيد أخرى، ولا يأذن بإطعام المدعوين إلا إذا تم الحشد كله، وربما حدثته نفسه أن يرسل ولده أو خادمه يسأل عن المتكلف ويستحثه أو يهتف له بالهاتف، وفي الغالب أن المتكلف لا يعتذر شفاهة ولا كتابة، وعلى هذا يستلزم تناول وجبة من الطعام أن يصرف المدعوون ساعات، بالذات بقى الجماعة اللي بيعملوا الولائم على نظام ما يسمى بالبوفيه الأمريكاني، يبدأوا الأول بالقهوة يتجهون، وبعد القهوة بيجي مش عارف الدخول، وبعد الدخول مش عارف يدخلوا إيه، وهكذا يفضل إيه على مراحل عديدة جدا إلى أن في الآخر يعني يتناول الطعام. الأستاذ علي الطنطاوي يكف علينا من لطائفه ما يصلح لإيرادي هنا، يقول رحمه الله تعالى: دعيت مرة إلى وليمة عند صديق لي قد حدد لها ساعة معينة هي الساعة الأولى بعد الظهر، فوصلت مع الموعد فوجدت المدعوين موجودين إلا واحدا له عند صاحب الدار منزلة، وتحدثنا وحلت ساعة الغداء، توقعنا أن يدعونا المضيف إلى المائدة فلم يفعل، وجعل يشاغلنا بتاته الحديد ورائحة الطعام من شواء وقلاء وحلواء تملأ آناتنا وتصل إلى معادنا الخاوية فتوقد فيها نارا، حتى إذا اشتد بي الجوع قلت هل عدلت عن وليمة؟ فضحك ضحكة باردة وخانها نكتة، فقلت يا أخي جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ونحن جماعة وهي واحدة وهي قطة ونحن بشر، فتواحل وتشاغل ثم صرح فقال حتى يجيء فلان، فقلت إن كان فلان قد أخلف الموعد أفنعاقب نحن بإخلافه؟ وهل يكون ذنبنا أننا كنا غير مخلفين؟ والحفلات مثل الولائم يكتب في البطاقة أنها تبدأ في الساعة الرابعة وتبدأ في نصف الخامسة، وأعمالنا كلها على هذا النمط. تابعا من أساليب العلاج تحديد ساعة معينة للبدء، يعني التعبير الآخر تجنب الوعود المائعة. الوعود المائعة يقول، وهذا الأمر مهم في حسم هذا الداء، داء التأخر عن المواعيد والتهاون فيه، وذلك أن تحديد ساعة معينة للبدء والانتهاء أدعى للضبط وأبعد عن التراخي وأجلب للحرج لمن يتأخر، وذلك إذا قيل مثلا إن الموعد الساعة الثامنة مساء، فمن تأخر إلى الثامنة والربع أو النصف سيشعر بالحرج، هذا إن بقي في قلبه حياء، وسيتجنب التأخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أما إن قيل إن الموعد مش بالساعة بعد المغرب مثلا أو بعد العشاء، فسيجد المتأخر متسعا لتأخيره لتأخره وبابا فتيحا للاعتذار، وهذا العصر الذي نعيشه والزمان الذي نكافئه لم يعد يسمح بمثل هذه المواعيد المتراخية، إذ كل شيء في هذا العصر تقريبا منضبط بساعة محددة بالدقائق بل بالثواني أحيانا. ألا ترى إلى ما ابتدعوه من آلات في هذا الزمان تضبط بالثواني الدخول إلى مقر العمل والخروج منه؟ اللي هي البطاقة للموظف هو داخل بإيه؟ بيختمها بتثبت إيه؟ المعادلة داخل، وبالتالي يدفع ثمن بقى من مرتبه إذا تأخر نحو ذلك. وإلى وسائل الإعلام كيف تبث برامجها وأخبارها منضبطة بالدقائق والثواني وغير ذلك من مظاهر الانضباط السائدة، فكيف يصح بعد ذلك أن نحدد مواعيد ليست منضبطة بساعة محددة بالدقائق؟ يقول الأستاذ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى متحدثا عن المواعيد المتراخية: الإسلام لا يعرف هذه الوعود المائعة قبل الظهر بين الصلاتين بعد المغرب، بل يعرف الوعد المضبوط ضبط الساعة ضبط أوقات الصلاة.
هذا حديث صحيح، وأيضا صح عن علي رضي الله تعالى عنه يعني في سبب ورود هذا الحديث أنه قال كنت رجلا مزاء وكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال يا رسول الله هذا يعني رواه الجماعة. نعم.
وقال إذا
ذهب
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجذب عليه.
نعم.
إلا الطارق كالمريض والريش لأنها ليست نجسة.
يعني يجب نعمة الجواتين ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطارق. يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطارق. نعم. كالمريض طبعا لأنه طارق، وهناك فصل مستقل إن شاء الله وبعد يناقش فيه أنواع النجاسات وأنواع المطهرات ثم بعد ذلك النجاسة إن شاء الله. فالطاهر المليء طاهر والريح طاهر. نعم.
لأنها ليست نجسة ولا تصحبها نجاسة. قاله في الشرط والكافي بحديث من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير.
هذا الحديث ضعيف جدا كما ذكرنا، وقال الألباني في عزمه إلى المجمع المعجم الصغير نور
قال احمد ليس في الريش الشنجاء في كتاب الله ولا في سنه رسول الله
صلى الله عليه وسلم. وأيضا سبق للسريان بقوله تبارك وتعالى يا الذين عملوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال بعض العلماء إذا كنتم من النوم إذا كنتم إلى الصلاة يعني يسمى القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم. ومع أن العين وساء السهل ويحتمل أن يكون خارج منه ليس حال النوم فنميل عن التنجاء لأنه ليس هناك التنجاء من الريح. ثانيا البدع أن يعتقد الإنسان مشروعية الاستنجاء من الريح. إلا الطاهرة
والنجس الذي لم
يلوث
المحل.
يعني يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. لو فرض أن خرجت نجسة لكن لم تقدر المحل فالاستنجاء شرع لإزالة النجاسة وهنا لا نجاسة. واضح؟ يعني خروج الطاهر لا يوجد الاستنجاء وخروج النجس لم ينجس المحل ايضا لا يوجد الاستنجاء.
لان الاستنجاء
انما
خلع عن ازاله النجاسه ولا نجاسه
هناك. نعم اكمل.
صح. ويسن اذا
لا تواو عندك اهو عندك اهو لا طلع قاعده بيقول هنا هنا ما عندي اهو ما تفرق ما فيش فرق كتير كويس احنا نطلع على الفروقيات كده.
يسن لا الخلاء تقديم اليسرى لأنها لما خبر. وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والقبائح.
قلنا من قبل يقول الخبث والخبث.
في حديث علي رضي الله عنه مرفوعا كثر ما بين الجن وأمراض بني
آدم. قلنا ستر ستر. ستر.
كثر ما بين الجن وأمراض بني آدم صلى الله عليه وسلم إذا دخل الصلاة قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رواه الجماعة.
نعم. سبق أيضا الأمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعانة عند إرادة الخلاء خرج أبو داود عن زيد بن أرقم مرفوعا بإسناد صحيح. وذكرنا أن بعض أولاد بعض الروايات ضعيفة فيها الربط بين فيها في نص واحد التسمية والتعوذ وفيها تقديم التسمية على التعوذ ومن ثم قال بعض العلماء ان الامر هنا بعكس ما يكون عند قراءة القرآن ان قراءة القرآن تتعوذ ثم تنكمل اما هنا فتنكمل ثم تتعوذ. نعم.
واذا قرد قرد مجنة لانها تقدر من العلاج الصيد
لان المكان الذي انت مقبل عليه
واوقات الامساك والافطار يعني شوف اوقات الامساك والافطار والمغرب والفجر والشروق وكذا منضبط بغايه الدقه مش اوقات مائعه مرنه قابله للتمدد وانما اوقات في غايه الدقه والانضباط. يقول ايضا في موضع اخر يقول لك الرجل الموعد صباحا صباحا في اي ساعه من الصباح في السادسه في السابعه في الثامنه انك مضطر الى انتظار هذه الساعات كلها. الوعد بين الصلاتين وبين الصلاتين اكثر من ساعتين. الوعد بعد العشاء هذه مواعيد هذه مهازل وسخريات لقوم لا عمل لهم ولا قيمة لأوقاتهم ولا مبالاة لهم بكرامتهم. هذه مواعيدنا في ولائمنا وحفلاتنا في اجتماعاتنا الفردية والعامة. سبق أن تكلمنا في بحث من علو الهمة على علو همة العلماء في ضبط أوقاتهم وأذكر من ضمن النماذج يعني أن الإمام العالم العامل ابن سكين رحمه الله تعالى كما حكى عنه يحيى بن القاسم قال كان لا يضيع شيئا من وقته وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد على سلام عليكم مسألة. وأشرنا لهذا العادات الغريبة عندنا المقدمات الطويلة جدا كما حكيت أيضا عن أحد الدبلوماسيين قوله أنه يكاد لأمريكا من المفاوضات مع وفد عرب يقول أشرفت أو كنت أكتب لائحة أعلقها على المكتب أو المكان الاجتماع أقول فيها أنا بخير والصحة بخير والأهل بخير والأولاد بخير والحيوانات بخير فلنبدأ التفاوض مباشرة. وبعض الناس في التليفون الخطوط مثلا إيه شبكة المحمول الخطوط بتقطع وما بتستمعش وده مدة كبيرة جدا في المقدمات ازاي الصحة وازاي اخبار ويدخل في اشياء اثنين في الاخر يدخل في الموضوع. فانظر الامام ابن سكينة رحمه الله تعالى كان يعلم تلامذته واذا دخل عليه ويسألوه سؤالا يقول له السلام عليكم مسألة يدخل في المسألة استثمارا للوقت والتزاما لها. ايضا ان هذه العلاجات الالتزام بمدة اللقاء. بتعبير اخر يعني كما انه ينبغي الالتزام بموعد الابتداء لابد ان يحدد ايضا موعد الانتهاء. لان الشخص يعدك ان يأتي بعد العشرة ويجي بعد العشرة دي بقى مفتوحة لحد 12 او 1 صباحا ساعات مفتوحة فلا بد يكون في انضباط موعد الحضور وموعد الانصراف. اما عندنا في ثقافات للاسف الشديد فموضوع نهاية الموعد ده غير وارد اطلاقا. لذلك ساعات الواحد يضطر يعمل ايه ياخد معاد بعد المغرب لان هو دلوقتي اضيق وقت. لو خد معاد بعد المغرب وحتما هينزل لصلاه الايه العشاء. فبعض الناس غضب من هذه السياسه وعدها نوع من التعسف وقال انا فهمت الرساله. طب ايه الحل؟ طيب المواعيد اللي هي بدايتها معروفه لكن ليس لها نهايه. لا شك الناس تجور على واجبات اخرى والتزامات اخرى. فهذه الحساسيه او فرط الحساسيه في غير موضعي ويتنافى مع اداب الاسلام. يقول الالتزام بمده اللقاء وهذا مكمل لما قبله. واذ ينبغي لمن حضر لقاء ما ان يلتزم بموعدي الحضور والانصراف. برضه في الحياه العمليه تجد الناس اللي بيستثمروا اموالهم عن طريق الفنادق مثلا معروف لو تجاوزت الساعه 12 يبقى بتدفع يوم كامل. اما هو مضطر يعمل الناس بالطريقه دي علشان هو هيجي غيره يحجز غرفه مثلا. واضح؟ فنجد الناس اللي تؤتي تعامل مادي من وراء الارتباط يضبطون امورهم ويغرمون من يخالف. لكن في الامور الدعويه نجد ان مفيش ثمن هيدفع بنجد هذا التراخي. يقول ومن مظاهر التهاون الواضحه الا يلتزم من حضر الموعد ان ينصرف عند انتهاء الموعد. فتجده ينصرف بعد حضوره بمده قد تطول او تقصر. ومثال ذلك ان يتفق اهل الحي على اقامه رحله الى مكان ما لمده يومين. فمن مظاهر التقصير في الالتزام بموعد هذه الرحله ان تجد بعض المشاركين يحضرون ثم ينصرفون في اليوم الاول او بعد ساعات من بدء البرنامج. نعم ان لبعض الاشخاص عذرا مهما دعاهم الى الانصراف
خير مما كنت فيه. فلذلك تقدم اليمنى عند الخروج بعكس المسجد. نعم.
وقال مقارنة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني.
ذكرنا من قبل ان الحديث الصحيح في هذا الباب هو قوله غفرانك فقط وان يصح غيره. نعم.
في حديث عائشه رضي الله عنها كاد صلى الله عليه وسلم اذا قال الى الصلاه قال غفرانك اكثرهم كذبه. وعن حنفي رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى الصلاه يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. رواه مالك. ويقرا في حال التخلي استقبال الشمس والقمر تكريما
لهما. ذكرنا من قبل ان دليل هذه المساله باطل. نعم.
ونهب الريح لئلا ترد البول عليه. والكلام
يعني يقرا ايضا الكلام
نص عليه لقول ابن عمر مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يقول فلم يرد عليه. رواه مسلم.
نعم. بعض العلماء يرى ان يعني ان منع الكلام ليس لانه على الخلاء على قضاء الحاجه وانما لانه لم يكن على طهاره. واستدل بحديث قدمت من نحو جئر جمل فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضا فلم يرد عليه. وبعدما فرغ من الوضوء رد عليه السلام واخبره ان السبب هو انه لم يكن ايه متوضئا او في الحديث الاخر انه توجه الى الجدار فتيمم ثم رد السلام. الشاهد يعني في هذا الحديث ان انه يؤخذ منه انه يستحب ان يذكر الانسان ربه الا على طهاره فاولى ان يكون ذلك عند قراءه القران.
والقول في اله بلا حاجة.
يعني ما عندنا دليل نحرم به الكلام حال قضاء الحاجة. واضح؟ لكن هذا من الأدب. والحديث المذكور في ذلك اللي هو يأتى إن الله ينقض على ذلك قلنا إنه حديث إيه؟ بعد السلام.
والقول في إناء بلا حاجة نص عليه.
يعني نص عليه الإمام أحمد.
نعم. إن كانت لم يقرأ.
نعم.
لحديث
أميمة
بنت
رقيقة. أميمة بنت رقيقة. أمينة بنت رقيقة.
رواه أبو داود.
نعم. هذا الحديث نص الحديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. رواه أبو داود والنسائي ولم يضعفه وابن ماجه لم يضعفه والبيهقي أيضا. والعيدان نخل طوال متواجدة الواحدة عيدانا كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. نعم.
وشق لأننا
مساكن الجن. وشق نعم.
لحديث
قتالة
عن عبد الله بن
صرجس. عبد الله بن صرجس
رضي الله
عنه
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبايع بالجحر. قال بقتالة لا يكره من البول بالجحر. قال يقال إنها
مساكن الجن. هذا حديث ضعيف
رواه أحمد وأبو داود. وروي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بايع بالجحر للشام ثم استلقى ميتا.
كان أيضا لا يصح كما قال الألباني لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين حتى قال ابن عبد البر لم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله وقد اضطر جسده. وذكرنا القصة أنه رضي الله عنه حكي عن أنه كان في جحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطي فؤاده.
ونرى لأنه يوجد سقف ونبأ في المعارف ورمان
ما في دليل على هذا. نعم. وإن كان
ما بال سائر المنصرفين وكم سيحدث لبرنامج الرحلة من الإحلال إذا كثر عدد المنصرفين؟ وهذا كما هو ملحوظ في الإحلال فهو مشاهد ومعروف في سائر أنواع البرامج من رحلات ولقاءات قصيرة أو مطولة أو اجتماعات إلى آخره. فينبغي لمن عقد العزم على حضور موعد ما أن يلتزم ببرنامج الموعد حضورا وانصرافا، فإن لم يستطع العذر ما فليبين هذا قبل حضور اللقاء لمدة كافية وألا يفاجئ الناس بالاعتذار المتأخر، وإن كان حال من صنع هذا أفضل بكثير ممن ينسحب أثناء اللقاء مفاجئا الآخرين بأن لديه عذرا ما، خاصة كلمة البرنامج في محاضرات أو نحو هذا، فيغيب شخص له أيضا تأثير في الخلل في البرامج والناس جاية على انضباط مؤتمر أو شيء من هذا في برامج معينة، فإذا انصرف أيضا قبل نهاية المؤتمر يعمل خلل. تاسعا الأخذ بالأسباب الحديثة في تنظيم الوقت، فهناك دراسات علمية حديثة جادة وضعت الأخذ بيد الناس حتى يضبطوا أوقاتهم وينظموا أحوالهم، وفيها من البداوي والأفكار والأوضاع ما يساعد المتعلقة الجيدة في القضاء على هذه المشكلة أو التخفيف منها إلى حد كبير. ودي كتب كثيرة موجودة الآن تعالج مشكلة الوقت وأهمية الوقت. عاشرا الاعتذار المسبق أو اللاحق، فإذا حصل إنسان عذر قهري منعه من الحضور أو اضطره إلى التأخر فينبغي أن يتصل بصاحب الدعوة بوسيلة مناسبة من وسائل الاتصال فليعتذر عن التأخر أو عدم الحضور. طيب إن فات الموعد أيضا ليس أقل من أن يتصل ليعتذر عن عدم حضوره بعد انقضاء الموعد. يقول الأستاذ محمود الشيخ خطاب رحمه الله تعالى ربما يتخلف المسلم عن الموعد المضروب لأسباب قاهرة، فمن الذوق السليم أن يتصل بالذي وعده هاتفيا فيخبره على الأقل بأنه سيتخلف عن الموعد ساعة أو ساعة أو يلغي الموعد فيؤجله إلى وقت آخر. وطالما اتصل بي شخص من الأشخاص واتفق معي على موعد من المواعيد فأنتظر الساعات الطويلة مضيعا وقتي مردكا عملي ثم لا يحضر ولا يعتذر عن عدم الحضور، وبعد أن ينفد صدري ويضيق صدري أتصل به هاتفيا فإذا به قد نسي الموعد أو لم يكترث بصدقه لأسباب تافهة، فأقول له ألا تملك هاتفا لماذا لم تعتذر؟ فيجيب بغير اهتمام أو شعور بالمسؤولية ما حصل حاجة، كيف لم تحصل حاجة؟ إنني لا أستطيع أن أفهم. 11 الالتزام بتهيئة النفس قبل الموعد المضروب، لأن في بعض المواعيد تحتاج نوع من التهيئة النفسية أو التهيئة العلمية النظرية. فيقول كما أنه ينبغي لمن حضر أن يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا، والحقيقة هذه النقطة في غاية الأهمية لأن هو المشير إلى غرض الاحتياطات في بداية الموعد وآخره موعد الحضور وموعد الانصراف وكل ما ذكره من قبل، لكن هنا ختم فعلا بمعنى في غاية الأهمية يشير إلى أن إحنا مش عايزين من حضورك أن تحضر ببدنك وذهنك مشوش أو غير قادر على إسراء هذا اللقاء وهذا الاجتماع وهذه الجلسة، تحضر وانت تهيئت نفسك. هذا ايضا من تعظيم المواعيد. يعني لما تشوف مثلا بعض المدرسين الخصوصيين يزور بين المنازل لحد الساعه 2 الصبح او لحد الفجر او هذه الاشياء، وهو موظف في اليوم الثاني يشتغل في المدرسه، هل يستطيع ان يؤدي واجبه في الدرس في المحاضره؟ كذلك الذي نام موترا فده بينعكس على مدير الايمان او ما عندوش قدره على العطاء، في حين انه مسؤول عن ان يتقن عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقن. اي عمل انت دعيت اليه المفروض تتقن دور الذي سوف تؤديه. يقول: كما انه ينبغي لمن حضر ان يلتزم بالوقت حضورا وانصرافا، فكذلك ينبغي له ان يهيئ نفسه لحضور اللقاء نفسيا وذهنيا وجسديا، ويعد للقاء اعدادا مناسبا كافيا. يقول: وهناك مظاهر كثيره ينبغي تجنبها في هذا الباب. منها اولا حضور اللقاء وهو مشوش الذهن غائبه، فمن حضر وهو ممزق النفس مشغول مثقل
هذا يعني لا تجرأ. نعم.
ولا يقرأ من ذوق إلا لقول حذيفة رضي الله عنه: إن سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى صراط قوم فدار قائما. رواه الجماعة. روى الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دار قائما من زوج من زوجه كان من قومه.
بناء هذا الحديث ضعيف.
قال الترمذي: وقد رقص قومي من اهل العلم في الدول قائما، وحمل الله على التهديد لا على التحريم. قال المسعود رضي الله عنه: ان من الجفاف هل تهول وانت قائم.
نعم. لا نعيد الكلام فيها لان تحدثنا بها اليوم. نعم.
ويحرم استقبال القبله واستدبارها الصحراء إلى
خارج.
لقول أبي أيوب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغارقة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستبدلوها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد قميت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. اتفقوا عليه. ويأتي إلقاء الليل لقول الله الأصغر
الأصفر بالفاء. نعم.
أنابه ابن عمر رضي الله عنهما بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يقول: فقلت
ثم جلس يقول إليها
فقلت: أنا عبد الرحمن ألا تخرجوني عن هذا؟ قال: لا، إننا نهي عن هذا في القضاء أن إذا كان بينك وبين القبلة شيء
يحرم أن يبول أو يتعوض بطريق المسلوك وبطريق النفس. الدليل بل يمكن ان يقال ان هذه ايه يعني يعني اذا اتت بصيغه مثلا لعن الله من فعل كذا هذا يدل على ان الفعل من الايه من الكبائر. والذي يشير الى هذا حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل تخيمته في طريق من سل تخيمته على طريق عامل من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من سل تخيمته، والتخيمة هي الغائط، من سل تخيمته في طريق على طريق عامر من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقول أن هذا ذنب من الكبائر. نعم.
أو موقف الإله إلى روى معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملائكة السلام، المرار في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود. وتحت شجرة عليها ثمر
يقصر
لما تقدم ولئلا نجلس ما سقط منها.
طبعا لما ولئلا نجلس ما سقط منها هذا التعليل، لكن يعني هنا قيم الشجره بقلبه، احنا ثبت عليها ثمر يقصد، ممكن يكون عليها ثمر لا يقصد، واضح؟ تكون شجرة لما لا يقصدها احد، والدليل يعني للمثال يعني لا يقضي حياتها تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها، لأن تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، لكن لو لم يكن الحال كذلك يعني كأن لم تكن لك مثلا ثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استقر به لحاجة هدف أو حائش نخلة. نعم.
وبين قبول المسلمين لحديث عمر بن عامر مرفوعا
الله لا تجوز بناء غير الماء، لا يجوز الولوغ ولا الغسل ولا إزالة الخلط اللي هو زيت النجس يعني عامل الفوز أو الفجر أو المكان إلا بالماء، لا يجزي مكان الماء أي شيء آخر، أي ماء غير الماء لا يجزي، لا يجزي أن يغسل بالخل ولا بالبنزين ولا بالزيت ولا بأي سائل غير الماء، ما الأدلة على أن الماء يتعين للطهارة؟ علمنا بذلك
انه لو كان واقع اخر غير الله يجب الخطوه به لنقلنا الى الله، لا نقلنا الى الصواب، غير ذلك انه لا تصح الطهاره من الحدث الا بالله، واما الطهاره من النجاسات فلما روى اثناء الوقت ان امراه عائشه رضي الله عنها
قالت عائشه
الثوب
فقالت احشه
ثم تخرجه بالله، وخلص الماء بالذكر، وهذا أمر مفروض الوجوب ولأنها طهارة فالطهارة من الحدث فلم تلد إلا بالماء، وكذلك لقد سبحانه وتعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ذكر سبحانه وتعالى في سياق الامتنان، ولو حصلت الطهارة بالماء غير الماء لما حصل الامتنان، ولما رأيت من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل من الماء فأغلق على ذوي الأعراض متفق عليه، لما رأى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وروح المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون الماء في أكثرهم، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تيمم مع ولم ينقل عن أحد منهم وكان معهم الدهن غير من المائعات، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تركه يعني توضأ منه ولم يتيمم.
جزاك الله خيرا، جنب وزير نعم. أي فضل.
ده هو يعني معنى حديث هو التأليف بالماء بيسدد بالماء لمن فتوضع منه وشرب.
نعم.
ولما سألوا فينا في مريضة عن إن هم بيشربوا البحر ويقوم معهم تحليل الماء يعني فتوضع منه البحر يعني
يعني باختصار تريد الأمين بالطار يعني الوعيد تبطل إليه فقط لأن كنت الأخ كان منخفرا لكن إجابة وما شاء الله يفعل السؤال كان عن حكم من الأجل على أن الطهارة لا تحصل بماء إلا الماء، يعني الطهارة إلا الماء وإلا بتراب عند فخذ الماء أو العجز عن استعماله في بعض حالات المرض، فالطهارة المائية لا تجوز إلا بالماء، الطهارة اللي هي غير التراب يعني، فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، فهذا مذهب جماهير الثلاث العلماء من الثلاث والخلف ومن الصحابة ومن بعدهم، أما الأدلة فقوله تبارك وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عز وجل وننزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، قد يعترض معترض ويقول إن النكرة هنا لا تفيد العموم لأنها ليست في سياق النفي ولا في سياق النهي، فالجواب أنها تفيد العموم لأنها في سياق الامتنان، في سياق الامتنان عن العياد، فهذا الذي يفيد، فلو كان الطهارة تحت غير الماء لم يحصل الامتنان.
قال بعثرات المشكلة شارد الذهن غائب عن اللقاء روحا وعقلا صار كأنه حاضر بجسده فقط، أما عدا ذلك فهو في مكان آخر. وهذا فيه ما فيه من التقصير والإخلال بالمشاركة الفعالة في اللقاء والاعتذار عن عدم الحضور أولى بمثل هذا، إذ إن حضوره قريب من عدمه. ثانيا، حضور اللقاء وهو ناعس يغالب اللوم. دائما ونقرا البحث دائما الصحبة ان المؤلف طيار قائد طائرة في الخطوط العليا، مع انه طبعا بالعلم الشرعي بصورة جيدة. واتذكر كتاب كان ألفه الأستاذ منذر الحريري، منذر الحريري طيار سوري مشهور قوي، ويبقى حماه اخو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. المهم الشيخ منذر الحريري حفظه الله تعالى ألف كتاب اسمه علمتني الصلاة، نشر في مجلة الحسن الألماني، ولو كتاب اخر لكن لم اقف على هذا الكتاب الاخر اسمه علمني الطيران. فواضح جدا ان الطيران فعلا بيعلم ان الطيار ده اشد الناس انضباطا في مواعيده. واذكر الاستاذ منذر الحريري حكى لي قصه، لانه كان اتى هنا في الاسكندريه مده من سنوات طويله، بيتكلم يعني الانسان اذا كان له هدف معين، دي من الحاجات اللي عليها الطيران مره، بيقول الانسان اذا كان له هدف معين ينبغي الا يشتت نفسه بالمهام الجانبيه. يقول يعني اذا انا كنت اركب طائره لاصل هدف معين، مثلا لو طائر مقاتل وهيروح يضرب هدف معين، فبيحصل مقاومه ارضيه، فطول ما هو ماشي بيحصل مقاومه ارضيه من الجهات كلها. فلو هو انشغل بقى الذخيره اللي معاه انه يرد على كل واحد بيناوشه في المقاومه الارضيه هذه، عبال ما يوصل مكانه هو راح يتعطل عن هدف وعين الذخيره هتكون نفذ. فده خارج الهدف لا ينوي على اي شيء اخر الى ان يصل الى هدفه وينجزه، الا ما انجز شيئا. ويمكن كان سياق الكلام في استهلاك طاقه بعض الدعاة في مهاجرات ومناوشات وامور تبعده عن الهدف الاساسي وهو خدمه الدعوه ونشر الدين. ان الانسان يستهلك احيانا في المهاجرات والصراعات الحزبيه الى حد طاقته كلها تهدر في الغيبه والنميمه وغير ذلك من هذه الاعمال. فالانسان يحدد الهدف ويمشي الهدف ولا يبالي بالايه بمن يمشيه بالحجاره. لو سائق القطار صعد الصبر رمى والقطار بالحجاره، هيوقف القطار وينزل يدفع الاطفال، يمضي لهدفه ولا يبالي بالصغار. فده كان احد الدروس الذي اذكر انه قال انه تعلمها من الطيران. فلا نستغرب ان المؤلف الدكتور محمد موسى الشريف انه فعلا بيعطي هذا الموضوع هذا الحجم الشديد ويتقن عرضه بهذه الصوره، وهو رجل طيار يعني في اسم على مسمى فعلا او وظيفه على من يستحقها. يقول من المظاهر الاخرى التي ينبغي تجنبها حضور اللقاء وهو نعس يغالب النوم. يقول العجيب ان بعض الناس ياتي لينام في اللقاء فتجده اكثر وقته نائما او يغالبه النوم، والنعاس مستول عليه ابتلاء يجعله كالنائم. وهذا الصنيع عجيب منه دال على الاستهانه باللقاء والمشاركين فيه والاستهانه باهميته. والا قل لي بربك هل يستطيع من يصنع هذا ان ينام او ينعس بحضرة الكبراء، او انه سيراقب حواسه مراقبة تامة؟ وهل يعقل ان يشغل المرء وقته قبل اللقاء بجملة من الاعمال ثم يأتي الى لقائه المضروب وموعده ليرقد فيه ويغفل؟ ان هذا لا شيء عنه. ثالثا، الانشغال عن اللقاء. يقول تجد واضحا في شخص اخذ يقرأ جريدة او كتابا اثناء اللقاء، او اخذ بالتشاغل لكتابة شيء خارج تماما عن موضوع اللقاء، او ظل يتحدث مع من بجواره في شيء ليس له علاقة بموضوع اللقاء. وكل ذلك دال على عدم احترام اللقاء والمشاركين فيه، وان الشخص لم يعد نفسه الاعداد الكافي لحضور اللقاء. رابعا، عدم التحضير للقاء، وذلك بجلب ما ينفع المتلقين ويحقق الغرض المطلوب، إذ من دعي إلى لقاء مجلس مكتب الدعوة التعاوني مثلا في حيه لمناقشة قضية تخلف الناس عن حضور صلاة الجماعة أو تقصيرهم في قضية الإنفاق على المسجد، من دعي إلى لقاء كهذا ينبغي له أن يأتي وقد أعد نفسه لمناقشة هذه القضية وفكر قليلا في قبل حلها، ولا يأتي وهو خالي الذهن فارغ الجعبة فتقل أهمية مشاركته ويضعف تأثير حضوره. كل هذا الذي سبق ذكره يؤدي إلى الزهد باللقاء كلية، إذ كم يضيق المرء ذرعا باللقاء وأهله إذا وجد ثلث الحاضرين أو أقل أو أكثر على هذه الشاكلة، ويتمنى لو لم يحضر أصلا لمثل هذه المجالس العقيمة. وإما أن يحضر المرء حضورا مناسبا أو يعتذر فهو أولى به وأجمل. ولذلك الاجتماعات المحترمه المفروض او الاقتصاد المحترمه دائما يكون فيه جدول اعمال او بيسموها الاجنده. لابد يكون في موضوعات محدده مسبقا وكل واحد يعيش ماذا سيسهم به بدا ان تمشي الامور فوضى لا نظام لها. يختم الكلام مبينا أهمية هذا الموضوع الذي عانى منه فقاس وتوجع وتبرم طويلا من تقصير أكثر الناس فيه وتضييعهم له. يقول: أرجو أن نفهم أننا لسنا ببالغين ما بلغته أقوام الغرب والشرق من رقي مادي إلا بإحسان ضبط مواعيدنا وعدم تهاوننا فيها. لا أقول هذا عن مبالغة، بل من عرف ما ذكرته في هذه الرسالة وأدركه ونظر بثاقب ذهنه إليه صح عنده ما أقول ونفى عنه كل مبالغة وتضخيم. هذا وأدعو إخواني وأخواتي من المثقفين والقادرين على تفسير شيء في هذا الموضوع يضاف إلى ما ذكرته أن يسارعوا بالكتابة ووضع الاقتراحات والحلول لمشكلة أحسب أنها من مشكلات العصر الرئيسة في العالم العربي خاصة وكثير من بلدان العالم الإسلامي. هذا والله تعالى أعلم وأحكم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.